ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لقاؤنا بمشيئة الله تعالى مع المجلس 35 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي حينما قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ سبحانه، لا مشيئة أو لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وقرأنا قول الشارع وعلقنا على ما يستحق التعليق، لأنه شرح هذه العبارة وبين الأدلة التي يستند عليها قول الإمام الطحاوي من كتاب الله تبارك وتعالى، وعدد الآيات التي تحدثت عن عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملك الله عز وجل شيء إلا بمشيئته الكونية، ولا يؤخذ من ذلك أنه كل ما يشاءه يحبه ويرضى عنه. فهذا هو سر الإشكال الذي وقع فيه من خالف نصوص القرآن والسنة وخالف نهج السلف الصالح، أنهم ظنوا أن القرآن الكريم حينما يثبت المشيئة العامة لكل شيء وقع في الوجود من خير أو شر، يظنون أن ذلك دائما يكون عن محبة الله ورضاه، وهذا خطأ. فما يشاءه كونا قد يحبه، كما يقع ذلك في الإيمان والأمور التي أمر الله عز وجل بها، وقد يقع في ملك الله عز وجل بمشيئته وإرادته الكونية ما لا يحبه ولا يرضى عنه، كما وقع الكفر والفسوق والعصيان، مع أن هذه الأمور يبغضها الله عز وجل، بل كل ما أمر الله به أمرا شرعيا فهو يحبه عن محبته ورضاه، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو يبغضه ولا يحبه، كما قال سبحانه في سورة الإسراء بعد أن عدد الشرك وكل ما يترتب عن الشرك من ذنوب ومعاص وكبائر، قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومع ذلك شاءه مشيئة كونية، وإلا لم يقع. فلما وقع دل ذلك على أنه شاءه وأنه قدره كونا، ولكنه لا يحب، ولذلك نهى عنه، ولذلك يقول ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالشكر يرضى الله عنه، والكفر لا يرضى الله عز وجل عنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ومع ذلك وقع الكفر بمشيئته أم ضد مشيئة الله الكونية، وقع بمشيئة الله عز وجل الكونية. فإذا استطعت أن تفرق بين الإرادة الكونية التي هي المشيئة وبين الإرادة الشرعية وهي التي تقوم على حب الله ورضاه، انفكت لك عقد كثيرة كما يقول الأئمة، وتنحل إشكالات كثيرة. ومن هنا ذكر الإمام الشارح رحمه الله أن هناك بعض الردود من المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يبقى هؤلاء المشركون احتجوا بإيه؟ بمشيئة الله الكونية، أن الله عز وجل شاء كفرهم وإلا لم يقع الكفر. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فربنا عز وجل هل رضي عن استدلالهم أم قطعوا في ذلك؟ قطعوا. فكيف إذا تقولون بعموم المشيئة؟ ودائما المتبع كما قلت لكم ينظر بعين واحدة، ولذلك ما أوتي الكبرية إلا من النظر بعين واحدة، وما أوتي القدرية إلا من النظر بالعين الواحدة، وما أوتي المرجئة إلا من النظر بالعين الواحدة، وما أوتي الوعيدية من معتزلة وخوارج إلا من النظر بعين واحدة. فالذين ينظرون إلى الأدلة والنصوص التي تتحدث عن الرجاء وحدها ينظرون بعين واحدة، فهؤلاء وقعوا في الإرجاء. ومن نظر إلى النصوص التي تتحدث عن الوعيد فقط ونسي آيات ونصوص الوعد نظر بعين واحدة. وكذلك في باب القدر، من نظر إلى الآيات التي تتحدث عن المشيئة العامة ونظر إليها وحدها وقع في الجبر فنظر بعين واحدة، ومن نظر إلى النصوص التي تتحدث عن إرادة العبد وأن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته ومسؤول عن الأمور التي يفعلها، كل إنسان فاعل لأفعاله فعل فعل نفسه وإلا لما جازاه الله عز وجل. يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم أنتم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلما ينظر إلى مثل هذه النصوص يقومون بإلغاء القدر وقدرة الله تعالى على خلق أفعال العباد وهكذا. ولكن الله تعالى هدى أهل السنة والجماعة إلى العمل بالنصوص كلها، ولذلك القرآن والسنة جاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك فإن أسعد الناس بالنصوص، جميع النصوص لا يرد عنهم نص ثابت بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة، لا يرد عنهم أبدا، هم الذين قاموا بحق النصوص وقاموا بالإيمان بالنصوص إيمانا بها علما وعملا وحالا. فالمهم أنهم ينظرون إلى كل النصوص ويؤمنونها معا. أما ضعيف العلم من أمثالنا فهو عالة عليهم ومنهم يأخذ، وإذا جاءت لنا شبهة لا تغتر وتقول نحن رجال وهم رجال، وتبدأ أنت تنظر في النصوص وحدك، فإن هذا ذريعة للخذلان وللوقوع في البدعة، ولذلك كان النهج كتاب وسنة فهم السلف أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بالسنة سلف الأمة الصالح الذين جاءت إلينا معتقداتهم ومنهجهم المسمى بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، فهم الذين أعملوا جميع النصوص، لأن هذه النصوص نصوص معصومة، وهم الذين أيضا قالوا بأن العقل الصريح لا يعارض المنقول الصحيح، لأن العقل من خلق الله والنصوص من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك إذا وجدنا نصا يخالف المعقول الصريح فهذا النص ما فهم على حقيقته، وربما كان النص غير صحيح، ولكن نص صحيح ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بالقرآن، ثابت النسبة لله عز وجل بالإجماع وبالقطع، فهذه الأمور إن ثبتت نسبتها إلى ربنا عز وجل أو إلى رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم فذلك لا يخالف معقولا صريحا على الإطلاق، والكلام ده تكلمنا فيه سابقا وسنتكلم فيه بإذن الله تعالى في دروسنا. المهم أن منهج أهل السنة والجماعة والسائر على هذا المنهج أسعد الناس، أسعد الناس بالعمل بالمعقول الصريح وبالمنقول الصحيح، ليس هناك عندنا أساطير وليس هناك عندنا تصديق بالكذب ولا تكذيب بالصدق، لا نصدق بالكذب لأن الذي يصدق بالكذب سيقع في الأسطورة والخرافة، والذي يكذب بالصدق والعياذ بالله يكون قد وقع في رد نص معصوم صحيح النسبة إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قالوا فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال الله تعالى كذلك كذب، شوف ولو الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا، لأن الإنسان ضعيف اليقين ضعيف العلم تجده خفيف تجده طائش، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، أعرف الإذاعة شائعات، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول يعني في حياته أو بعد موته إلى سنته، والقائمون على السنة هم العلماء الأئمة، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر طبعا هيكونوا من هنا، إن كان الأمر في القضايا السياسية فأولي الأمر هنا من؟ هم أولياء الأمور والعلماء، نعم، ولو كان الأمر خاصا بالعلم فأولي الأمر هنا من؟ العلماء وحده. واحد يقول طب ايه اللي دخل اولو الامر الحكام في هذا في هذه القضيه، لانه قال ايه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، الامن الامور السلميه والخوف مساله عمق، الامور السلميه للامن او الخوف، والخوف ده بيكون فين؟ في الحروب والقضايا التي تمس الدوله وتمس امن المجتمع، فهذه قضايا عامه ما بقتش قضيه في مساله. واحد يقول ايه احنا بنتكلم في القضايا الشرعيه ولا الدنيويه؟ ومن قال ان الشرع ينفصل عن الدنيا؟ ما هو السياسه ان تسوس الناس بحكم الشرع لا ينسك، ما تنسكش الدنيا عن الدين، ولذلك شوف التعبير واذا جاءهم امر، ما قالش مساله علميه، لا امر من الامن او الخوف، يبقى عام، عام كل الاحوال التي يكون فيها الانسان وتكون فيها المجتمعات من امن او خوف، والخوف ده هيقع في اثناء الحروب ومشاكل والفتن والاضطرابات التي تحدث في المجتمعات، فالقران جاء ليحكم كل احوال البشر، فقال اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا بالانسان الطائش ما عندوش علم ما عندوش يقين ما الذي تكون النتيجه، اذاعوا ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يبقى القضايا السياسية ترد لمن؟ للحكام. قضية واحد جالك أمر من الأمور مثلا شائعة معينة
جاسوس معين علمتموه في مكان معين، يبقى الامر ده يعلن لمين؟ للمسؤولين. مش تروح تقول للناس انا لقيت جاسوس، تمسك ميكروفون في الجامع وتقول لقيت اسمه جاسوس، تكتب في صحيفه سياره بين الناس مقال تقول انا وجدت جاسوس. الكلام ده مجاله مين؟ مجاله المسؤولين، مش كده ولا لا؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، ما هو امر سلم او امر خوف، اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذلك عمر بن الخطاب قال، واستدل بهذه الآية في قصة سبب النزول الذي تنزلت فيه سورة الايه؟ التحريم لو تذكرون، لأن الأمر كان أمر هذا المجتمع ككل لما جاءت شائعة، الشائعة التي ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ايه؟ زوجاته. المهم أن العلماء هنا لما تردوا لهم الأمر قالوا طب ما هو المشركين هنا استدلوا وقالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يرد عليك ويقول لك ايه؟ شوف اللي بعدها، قال كذلك كذب الذين من قبلهم، فهؤلاء لم يقولون هذه المقولة، هذه مقولة حق يراد بها ايه؟ باطل. المراد من وراء هذه الكلمة التكذيب بالشرع، فأرادوا أن يضربوا الأمر والنهي بقضية الايه؟ القدر. وطبعا القدر لا يصادم الأمر والنهي، فالقدر هذا فعل الله مش كده ولا لا؟ القدر هو كلمة القدر اسم لفعل القادر، فالقدر هو فعل القدير سبحانه وتعالى مش كده ولا لا؟ والأمر والنهي أمر ونهي، فشرعه أنا له الخلق والأمر، فالخلق لا يصادم الأمر ولا الأمر يصادم الخلق، وإنما الخلق خلق والأمر أمر والنهي نهي، فمن هنا لا يتصادمان، فهم أرادوا المصادمة، أنتم تأمرون وتنهون ليه؟ لو شاء الله ما أشركنا، ولا بيقولوا الكلام ده للمرسلين، فرد الله تعالى قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم ستخرجوه لنا؟ هل عندكم من علم؟ أثار من علم إن كنتم صادقين؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هل عندكم كتاب من الكتب السابقة انزلت على رسول من رسل الله علم أو دليل من قبل الله تعالى يجعلكم تعتقدون ونوافقكم على أن الله أقركم على كفركم؟ إذا شاءه مشيئة كونية، لكن أقركم يرضى عن هذا ويحب هذا؟ بهذه الشبهة كذب الذين من قبلكم، أنتم تريدون أن تكذبوا شرع الله وأن تردوا الأوامر والنواهي والشرائع التي جاء بها رسل الله، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم ستخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم، فلو شاء نعم لو شاء لهداكم أجمعين، لكن لو تستحقوا الهداية هم لو قالوا في الأول إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا، مفيش شبهة ولا حاجة، ما قالوا في الآخر إيه؟ فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن طالما أضلكم الله عز وجل لماذا أضلكم؟ لأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولأن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ولأن الله لا يهدي القوم المجرمين، يبقى أنتم وقع منكم فسق فأضلكم الله، وقع منكم فسق فأضلكم الله، وقع منكم ظلم فأضلكم الله، وقع منكم إجرام فأضلكم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى معنى ذلك أنهم هم الذين وقع منهم الزيغ فأذاقهم الله، كفروا فأضلهم الله، ولكن كل ذلك وقع جزاء وثاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، فيبقى بيقول الشيخ فقدمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. دي الشبهة بتاعت الجماعة الذين اعترضوا على منهج أهل السنة والجماعة فاستندوا إلى هذه الآيات. قالوا كيف تقولون بالمشيئة العامة مع أن الله أقر المشركين على قولهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وكذلك الشيطان حينما قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فطالما اعترضوا على هذا فهذه ليست إيه؟ بكلام يرضى الله عز وجل عنه. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنه محتج بمشيئته على رضاه ومحبته. واخدين بالكم؟ نعم. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. والكلام ده قلنا في أول جلسة. أو الجواب الثاني عن قولهم أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، يعني شاء ولكن لم يأمر به، شاء ولكن لم يحبه ولم يرضى. أو الجواب الثالث أنه أنكر عليهم معارضة شرعه، لأننا قلنا إنهم قالوا هذا الكلام ليكذبوا الشرع ويضربوا الشرع بالقدر، فلذلك قال كذلك إيه؟ كذب. فقال أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد. يعني هم لو قالوا هذا الكلام على جهة التوحيد وجهة المدح لله لما ذمهم الله، ولكنهم قالوها على الايه؟ سبيل الطاعة ورد شرائع الله التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضون بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سابق على عمر بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب. نعم. فإن قيل سؤال آخر وده اللي وقفنا عليه اللقاء الماضي، فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ لأن الحديث الموجود في الصحيحين وغيرهما أن آدم التقى بموسى عليه السلام. أين التقيا؟ قال بعض العلماء الكلام ده عشان ترجعوا إليه بتوسع، من الممكن أن ترجعوا للمجلد 11 من فتح الباري في كتاب القدر، ذكره الإمام البخاري والإمام الحافظ ابن حجر شرحه بتوسع وذكر الروايات وذكر الإشكالات اللي على هذا الحديث وما ذكره أهل العلم في هذا الشأن. وكذلك ذكره وتحدث في شأنه الإمام العلامة ابن قيس الجوزية في كتابه النفيس الذي ألفه في القدر واسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، ذكر هذا الحديث وتكلم فيه. فأين التقيا؟ بعض العلماء قال إن موسى هيلتقي بآدم يوم القيامة. قالوا لهم طب ما الحديث بيقول تحادث موسى وآدم، يعني وجاء بصيغة الايه؟ الماضي. قالوا طب ما هو ربنا عز وجل بيقول ايه في القرآن؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع. ولكن هذا الكلام يعني ليس عليه دليل، وإنما هو أمر حدث بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه. فأين التقى موسى بآدم؟ التقيا في عالم البرزخ. ألم يلتقي الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج وصلى بهم في المسجد الأقصى؟ مش كده ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى السماوات وجد رسل الله وسلم عليهم. فهو عالم البرزخ وما يحدث فيه من التقاء للأرواح وحياة الأنبياء في الأرواح حياتهم البرزخية أتم من حياة أي إنسان آخر. إن كان الله تعالى قد طلع عن الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، فما بالكم بالأنبياء والمرسلين؟ مش كده ولا لا؟ يعني إن كان ده الشهداء والشهيد أعظم ولا الرسول والنبي، فما بالكم بهؤلاء موسى عليه السلام الكليم وآدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وزواه سبحانه وتعالى وهو أبو البشر. فموسى التقى بآدم عليه السلام في عالم البرزخ، الأرواح التقت. فموسى قال لآدم عليه السلام: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله عز وجل بيده وسواك ونفق فيك من روحي وأسجد لك ملائكة وعلمك كل شيء، كل ذلك موجود في القرآن الكريم في الربع الثاني من سورة البقرة، مش كده ولا لا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كل هذه الأمور التي أعطاها الله لآدم عليه السلام مذكورة في القرآن الكريم وموسى يعلمها، أعلمه الله إياه في توراته. فلما قال له ذلك قال: لماذا أشقيتنا وأشقيت نفسك وأخرجتنا ونفسك من الجنة، خرجتنا من الجنة وأشقيتنا وأنزلتنا من الجنة إلى الأرض؟ فرد عليه آدم عليه السلام، والحديث له روايات كثيرة لكن أنا بقول الخلاصة، فقال له آدم عليه السلام: يا موسى أنت رسول الله إلى بني إسرائيل وكلمك الله تعالى وآتاك التوراة، وأخذ يذكر الأمور التي آتاها الله لموسى عليه السلام يقرره بها. ثم قال له: أين تجد في التوراة أني، أو متى رأيت في التوراة أني سأنزل إلى الأرض؟ يعني هل هذا الأمر وجدته مكتوبا عندك في التوراة؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: قبل خلقك بأربعين سنة، قبل خلقك بأربعين سنة. وفي بعض الروايات: أليس ذلك موجودا في اللوح المحفوظ قبل خلقي؟ قال: بلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. يبقى مين اللي غلب في المناظرة؟ آدم مش موسى. عند هذا الحديث وقف العلماء يجيلون الطب. أولا ضعوا في اعتباركم أمر هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم، مع إن البدعة ما كانتش ذرة قرنها في عهده صلى الله عليه وسلم بعد، ومع ذلك لما يجي يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيرد على مين؟ على طائفة المرجئة اللي ما كانش لسه ضر ظهرت في عصره. ولذلك يجي البخاري يترجم لهذا الحديث في الرد على أهل الايه؟ الإرجاء، لأن المرجئة يقولون إن إيمان جبريل كإيمان أبسط الناس، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا وإيمانه يساوي إيمان جبريل عليه السلام، كما جبريل كمان، يعني مش مثلا حد من البشر، لا جبريل، فإيمان جبريل يساوي عنده إيمان أفجر الناس. هؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء الناس لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب على الإطلاق، كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل صالح، وهذه بدعة خطيرة، بدعة الإرجاء، كما سنتعرض لذلك بإذن الله تعالى في موضعه من الكتاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سلام المسلم فسوق. يبقى لما تسب مسلم تقع في الفسق وتستوجب الفسق، يبقى إيمانك ما بقاش كإيمان جبريل عليه السلام، مش كده ولا لا؟ وقتال المسلم قتاله، طبعا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كما يقول العلماء للرد على البدعة التي ستظهر في يوم من الايام اللي بدعه الارجاء. في احاديث اخرى يقول عن الخوارج: تحقرون صلاتكم الى صلاتين وقراءتكم الى قراءتين، يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيهم، ما يتجاوزش التراقي، يعني القران ما بيخرجش لغايه، ما بيتعديش لغايه، ما بينفصش الى القلب ليعمل عمله في القلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن هؤلاء الذين بين أن صلاتهم أعظم من صلاة الصحابة وقراءتهم أعظم من قراءة الصحابة، عايز حاجة أكثر من كده؟ عباد قراء تحقرون، بيقول الكلام ده مش لينا احنا، بيقول للصحابة تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، ومع ذلك قال يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اينما وجدتموهم فاقتلوهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقصده، يبقى شوف دول الخوارج الذين كفروا بالمعصية، الذين يقتلون اهل الاسلام ويذرون اهل الايه الاوثان، هؤلاء يكفرون بالمعصية، يكفرون المسلمين، يكفرون المجتمعات. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سباب المسلم فسوق وقتاله وكفر، ما يجيش واحد يمسك الحديث ده بس، لانك لو خدته على الظاهر بس هتكون دي قولة الخوارج، ولو جيت نظرت الاقوال الخوارج بس هتكون اقوال المرجئة. فالقضية الرسول عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يقول فحج آدم موسى، حج غير القبر. يبقى معنى ولذلك هذا الحديث احتج به من؟ الجبرية. الجبرية خذوا الحديث ده واخذوه، والمعتزلة رفضوا الحديث كليا، رفضوه ونظروا لهذا الحديث على انه مخالف للاصول عند المعتزلة، ولذلك رفضوا الحديث، مع ان هذا الحديث ليس فيه انكار من اهل الحديث، حديث ثابت بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق عديدة، واتفق الشيخان على اخراجه في البخاري ومسلم، حديث صحيح. ولكن المعتزلة لما وجدوا الحديث مخالف عندهم لأصولهم التي وضعوها، ما الخطورة كده، في ناس تعتقد ثم تستدل، الصواب انك تعمل ايه؟ تدخل على النصوص بقلب فارغ وبعقل فارغ تماما من اي اعتقاد مسبق، لكن عندك عقيدة مسبقة وتدخل على الكتاب والسنة يبقى هتحرك النصوص وتلوي اعناق النصوص من اجل ان توافق معتقدك، ودي البدعة، ده اساس البدعة، اتباع الهوى. يبقى انت لك عقيدة معينة تدخل على النص تلويه وتفضل تؤوله وتحرفه لغاية ما يتفق النص معاك، لا، المفروض انت تدخل على النص وتقول ايه، وامرنا لنسلم لرب العالمين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا اعتقاد ولا فعل ولا فكر ولا أي شيء، كله نخرج من الكتاب ونعود إلى الكتاب والسنة. ما ينفعش إنك أنت تجعل النصوص تابعة لعقيدتك أو تابعة لشيخك، للشيخ بتاعك أو لفكر معين أو لطائفة أو لجماعة، لا، وإنما تجعل كل شيء تابع لمين؟ للنصين المحكمين الصادقين الكتاب والسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده المنهج. يبقى تدخل على النصوص وانت ما عندكش فكرة مسبقة في اي مسألة، فما قالت به النصوص فقل، ما قالت به النصوص فقل. فهنا الذي حدث ان المعتزلة لما نظروا الى هذا الحديث وجدوه خالف راحوا مردين الحديث. مصيبة انك ترد الحديث وتنقضه مع ان الحديث ما فيهوش عليا من العلل التي بها يرد الحديث او يتوقف في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال المعتزلة برد الحديث. اما الجبرية قالوا بس الحديث على مذاكنا، لدرجة ان المعتزلة ارادوا يحرفوه، قالوا فحتى ادم موسى، فجعل ادم منصوب على المفعول المقدم، ويبقى مين الغلب؟ موسى، عشان موسى محتفل بالقدر. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن فاتتهم ان في نص روايه اخرى تقول ايه؟ فحاجه ادم. واخدين بالكم؟ فحاجه ادم، فطالما جاء هنا الضمير فحاجه ادم يبقى مين المحبوب؟ موسى. نص في المسألة، بس اصل المبتدع لما بيخالف زي ما قاموا قالوا ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرؤية، هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور انا اراه. دي رواية الحفاظ المسلمين. المبتدع عايز يخالف يعمل ايه؟ يرد الحديث او يحاول ان يلويه. قالوا نور، هو نور انا، حذفوا الهمزة وقالوا نوراني اراه. طبعا ما احنا في علم الحديث بنرجع لرجاله والمتقنين والمحققين، مش كده ولا لا؟ كذلك يقول نور، ما من خليش الهمزة من فوق ما تخليها من تحت، نور اني اراه، المعنى تغير، شفت التحريف، نور اني اراه، نور ولي اراه، بقت عكس قول الرسول عليه الصلاة والسلام، نور ان اراه. اما الحفاظ الذين هم اهل العلم بالرواية، برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا يدخلوا على النص كما سمعوه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، والحديث ده متواتر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أداها، هو دول كانوا الرواية كده، يأخذ الحديث ويؤديه كما ايه سمعه. لكن المبتدع ما لما يجيله الحديث ولا الحديث مش على مزاجه يبدأ ايه يدور له على اي حاجة، لفتح يحط الهمزة فوق، يحط الهمزة تحت، يحذفها، يشيل دي وخليها نون، مش مشكلة، المهم ان يخلي الكلام اللي جاء، وده من تحريف للكلم من بعض مواضعه، كما نعى القرآن الكريم على الامم الايه اكثر. فمن هنا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فحاجه ادم، يبقى مين الحاج؟ ادم عليه السلام. لدرجه ان المقدلي بيقول قال لك ان هذه الفرق لما اخذت الحديث تحس هم بيتناقشوا، ده كلامه مش كلام، انهم المعتزله جعلوا ادم الجبريه اللي منهم الاشعريه، يقولون جعلوا هم ادم عليه السلام اشعريه، والمعتزلة جعل موسى معتزلية، فده اللي دافع عن موسى عليه انه موسى حامل لواء الاعتزال، والاخرون يناقشون بناء على ان ادم عليه السلام حامل لواء الجبر. شوف الكلام، لان كل واحد يريد ان يخضع النص لبدعته هو وهواه هو. اما الحديث فبعيدا كل البعد عن هذا، يعني ادم عليه السلام لما موسى جاي بيقول له انت ابونا الذي خلقك الله بيده وفعل معك وعمل معك كذا وكذا وكذا، لماذا اخرجتنا من الجنة؟ هل موسى كان بيعاتب ادم على الذنب اللي ارتكبه باكل الشجره؟ لا، ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ لان ادم ابوه واحد، ابوه ثم واحد، اثنين، ادم عليه السلام توفي واصبحوا في دار، خرجوا من دار التكليف، انا اعتب عليك في دار التكليف مش كده ولا لا؟ ما اعتبش عليك لما نخرج ونبقى في الايه في البركه، لان ايه اللي هيفيد اني انا انقضك على ذنب ارتكبته؟ والا ما هو موسى عليه السلام ضرب المصريه فقضى عليه ثم استغفر ربه، مش كده ولا لا؟ فموسى عليه السلام اعقل واعلم واهدى سبيلا من ان ينتقد اباه ادم في غير دار التكليف بذنب فعله وتاب منه. ثم هذه التوبه جاءت في القران وجاءت في الكتب السابقه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. يرجع بعد كده حد يقول للمجتبى الذي تاب الله عليه بعد ان قال فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم، وهذه كلمات ربنا في سوره الاعراف، ربنا اننا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دي الكلمات اللي تلقاها ادم عليه السلام وزوجه حواء. الله عز وجل يقول وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. ينصح حد بعد كده بعلم موسى وادب موسى وهدى موسى ان ينقض اباه ادم بهذا الاسلوب مع انه قد تيب عليه بالتاج؟ ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك كان كلام موسى ايه؟ اخر. يبقى اما بيعرفوا عن اخراج ولا عن ذنب؟ لو بيعرفوا عن ذنب كلامه انا تبت منه خلاص، لكن يقولوا لماذا اخرجتنا؟ فهنا هو يعترض على ماذا؟ يعترض موسى عليه السلام على مساله الاخراج اللي هي مصيبه وليس في الذنب. الذنب كان سبب، لكن العقاب اللي هو كان الاخراج. فقال لو كان نظر لكلام موسى على انه معاتبة على الذنب ولوم على الذنب كان قال له لا تبت. لكن لما الاب يكلمه عن الاخراج قال له لا يا موسى الاخراج كان سيحدث حتما بالذنب او بغيره لان الله كتب وخد ذلك وذلك قبل يقول له بقوله ايه مكتوب علي قبل خلق 40 سنة 40 سنة ولا ايه ولا 50,000 سنة قبل خلق السماوات والارض. ان كان الامر في اللوح المحفوظ وان كان الامر في اللوح المحفوظ اللي هو كتب الامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب عنده كتب كل شيء يبقى ده قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. لكن يقول قبل خلقي 40 سنة لانه ظل ادم عليه السلام كما ثبت في صحيح الامام مسلم ظل 40 سنة طينا خلقه الله عز وجل قبل ان ينفخ فيه ليه الروح. الكلام ده موجود في مسلم. فآدم يتحدث حينما قال الله قبل خلقه للملائكة إني جاعل في الإيه ما قالوش في الجنة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة لما أسهلهم الله تعالى حقيقة البشر وإنه مكلف وأنه سيكون إنسان عنده شهوة وإنسان يستطيع أن يعطى وإنسان مخير وسيهدى الى النجدين طريق الخير وطريق الشر وانه عنده في داخله طاقة ويقبل على امور معينة وعنده غرائب وفي حسد وفي حقد وفي امراض قلبية وفي قالوا له الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء. واحد يقول من الملائكة هل تتكلم لان ربنا اسهمه هذا الامر والدليل ان الجيل الاول لادم عليه السلام قام احد الاخوه بقتل اخيه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تعالى اني اعلم ما لا تعلم. الله خلق ذلك واختاره سبحانه لحكم عظيمه غابت عن الملائكه وهذا امر سنتعرض له في حين ان شاء الله. المهم إني الملائكة لما سئل لما قيل لها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة نقلش جاعل في الجنة وإنما جاعل في الإيه. فمعنى ذلك أن آدم وذريته خلقوا للجنة أم للأرض للأرض اللي ليس للجنة وإنما الجنة فيما بعد ولكن سيمكثوا في الأرض بقدر الاختبار ثم يقولون الى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. وذلك الإمام ابن القيم يتكلم لك فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم المخيم لسه جاهز موجود ولكننا سبل العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلمه يعني يحدث نحن نرجع للوطن الاول ولا لا. وذلك يستدل لقول نقل فؤادك حيث جئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاولي. فنتكلم عن الجنه ربما منزله في الارض يالفه الفتى وحنينه دوما للمكان الايه الاولي. فلذلك يستدل على الجنه لان الجنه كانت المسكن الاول لادم ولذلك تهفو نفوس الطائعين والمؤمنين دائما الى الايه الى الذهاب الى الجنه مره ايه اخرى. تقرا القصيده الليليه للإمام ابن القيم التي ذكرها في كتابين طريق الهجرتين وباب السعادتين وكتاب حياة الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذه القصيدة الطيبة اسمها القصيدة الميمية للإمام ابن القيم. فهنا يقول موسى عليه السلام لآدم أنت أخرجتنا. قال له طب مكتوب عنك في التوراة إيه؟ إن أنا هكون في الجنة وأولادي ولا في الأرض؟ قالوا لا في الأرض. فحج آدم إيه؟ موسى. يبقى اعتراف موسى ما كانش على الذنب واستدلال وحجة آدم ما كانش احتجاج على الذنب بالقدر. ما يحتجش الإنسان على الذنب بالقدر وإنما يحتج على الإيه القدر على المصيبة. يبقى ما انت عندك هنا ذنب ومصيبة. الذنب أكل من الشجرة المصيبة اللي ترتب على ذلك الإخراج من الجنة. فهل كان آدم عليه السلام يحتج على الذنب بالقدر؟ لا يحتج على الايه؟ على المصيبة بالقدر وهذا يجوز. ولذلك إنسان عمل ذنب ولا حاجة وتاب منه إلى الله
لو ما تبش وحد لا مؤاخذ يستحق اللوم، والا هيفرق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والجهاد في سبيل الله، مش كده ولا لا؟ المذنب يلام ويعاقب، ما يجيش يحتج علينا بالقدر. يجي انسان يفعل ذنب تيجي تقول له انت اذنبت وعملت كذا، يقول لك ولو شاء ربك ما فعلوا، ده يضرب بالجزمه، مش كده ولا لا؟ يعني انسان يجي دلوقتي يبكي تيجي تقول له انت زنيت بمحارمك او بجيرانك او فعلت او قتلت او عملت، يرد عليك يقول لك ولو شاء ربك ما فعلوا، ينفع؟ يحتج بالقدر؟ لا. لكن لو تاب الى الله وبعد كده قطع ايده ولا حاجه، وحد قال له ايدك اللي قطعت، يقول له قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. لانك لو جيت تقول لو 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 هتفتح لو عمل الايه؟ الشيطان. فان لو ستفتح ماذا؟ عمل الشيطان. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وان جاءتك اصابتك مصيبه فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقول لو فعلت كذا لكان كذا، فان لو تفتح عمل الشيطان. كلام جميل، شوف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ودايما الحديث ده الناس ما تاخذش منه غير الجمله الاولى بس، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وخلاص. لا، تكمله الحديث مهمه جدا، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. بعدها يقول ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفع، قاعده في كل شيء، احرص على ما ينفع دين ودنيا، كن حريص، احرص على الامر اللي ينفع، احرص على ما ينفع، واستعن بالله. يبقى في حرصك على ما ينفع من غير استعانة الله مش هتوصل، واستعن بالله، اياك نعبد واياك واستعن بالله ولا تعجب، لان الاسلام حارب العجز، دايما تبعد عن العجز وتقاوم العجز ولا تعجب. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، طب أصدر الإنسان وقع العجز غضبا عنه، فإن أصابك مصاب مثلا قل قدر الله، عملت اللي عليك؟ استعنت بالله؟ نعم. قمت بكل ما أمرت به؟ نعم. كل الفرص أتديها الحمد لله، ما دام الأمر بطاعة الله عز وجل، احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا بطاعة الله تعالى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فإن أصابك شيء من المصائب يعني فقل قدر الله، ما تقعدش بقى تقول لو وتبكي بقى على اللبن المسكوب، لا، قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى خلاص الانسان مش هيقتل نفسه غما وحسدا وكمدا ويبدا يبكي على كل لحظه بتعدي، لا، يبدا الانسان ينظر للجديد، شوف الايجابيه في الاسلام. يبقى الايمان بالقدر ايجابيه ولا سلبيه؟ دي ايجابيه عظيمه، لان الله عز وجل خلق الانسان ليكون خليفه في الارض، وخليفة مش خليفة عن الله، لأن الله ليس بغائب، وإنما خليفة يخلف بعضهم بعضا، فيقوم بالخلافة في الأرض بشرع الله تبارك وتعالى. يبقى لو وقع المصاب يقول قدر الله وما شاء فعل، خلاص كلمة دي تريح، لأن أي مصاب خلاص ربنا عز وجل عوضك، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، تبدأ بقى عوضك على الله عز وجل. ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا، ليه؟ لان لو تفتح عمل الشيطان. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، كلام جميل وكلام طيب، منهج عمل ومنهج حياه الانسان يقوم على توحيد الله تبارك وتعالى. فقلنا هنا ان ادم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبه ولا على الذنب؟ على المصيبه. نقرا بقى كلام الشيخ، ده المختصر اللي هيحوم حوله كلام الأئمة في شرح هذا الحديث. قال فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر، إذ قال له آدم يعني أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل الجواب نسى لقاه اول حاجه، نعمل ايه في الحديث ده؟ صحيح يا جماعه يقرا الحديث؟ صحيح يا متخصصين في الحديث، ايه ده رواه البخاري ده على درجات الصحه، خلاص يبقى نعمل ايه؟ قبل ما نبص لفقه الحديث الكلام ده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد صح. قد يكون أجد الحديث مثلا معين ولا الحديث موضوع، هذا الحديث موجود في سلسلة الحديث ضعيفة والموضوع خلاص أدت عنه ما هو مش حديث مش كده ولا لا، كلام مستاذ. لكن هذا الحديث صحيح، يبقى أول حاجة بيقوله إيه؟ نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. شوف منهج أهل السنة كده تزداد إيمان. أنا ما فهمتش الحديث مش مهم، الفهم ده يأتي بعدين. أهم حاجة نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، دي في حد ذاتها إيه؟ يزيد الإيمان ولا لأ؟ يزداد الإيمان. هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة على العين والراس، آمنت بما أنزل الله من كتاب، الحمد لله، إزداد إيمانك بفضل الله. بهذا الأسلوب تكون أهلا لأن يهديك الله عز وجل للتعلم والاستقامة. ندخل بقى في المرحلة اللي بعد كده، نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرفض والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية اللي هم المعتزلة، ولا بالتأويلات الباردة، تأويل بارد، تأويل ضعيف لا قيمة له، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقدر، لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. يعني لو واحد مننا احنا احتج بالقدر ما ينفعش، ينفع واحد دلوقتي يزني بامرأة رجل آخر فيجي عفو يقول له لو شاء ربك ما فعل، ينفع الكلام ده؟ ينفع يحتج بالقدر؟ يرفع واحد دلوقتي قبض عليك من تاجر المخدرات يقول للشرطه ان انا ربنا كتب عليها، ينفع الكلام ده؟ مش هينفع. ده هيكون يعني هذا الشخص فوق العقاب اللي هيعاقبه، هيكون كمان ثبت كلامه ده لشده ايذائه، مش كده ولا لا؟ ينفع يجي واحد كده في ساحه المحكمه والمحامي بتاعه يكتب في العريضه المقدمه للقاضي مثلا ويقول له لو شاء ربك ما فعلوا للقاضي، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبدأ يدور له على أي ثغرة يخرج من خلاله، وما أكثر الثغرات التي يفر بها الناس من أخذ الحقوق التي عليهم إلا أنه ما يقدرش يحتج بالقضاء. فشوف كلامه ده، كلامه في عصره وفي كل عصر، بل أحد بنيه، أحد بني آدم يعني من المؤمنين لا يحتج بالقضاء فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وأداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة. يبقى كلام موسى كان منصب على إيه؟ المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعارف. يبقى المصيبة لما تحدث تقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، لكن ذنب حصل ما تقولش قدر الله ما شاء فعل، تتوب الى الله وبعد ما تتوب تقول قدر الله ما شاء فعل. لانك لو قلت من الاول قدر الله ما شاء فعل هيكون ده سبب في انك تقول ايه؟ رب بناء اغويتني، هتعمل زي ما عملها ابليس والعياذ بالله. يبقى هنا في الساعه دي مش هتتهم نفسك، هتبرع نفسك وتتهم من؟ تتهم ربك والعياذ بالله، فتكون متجرئا على جناب الله عز وجل. يبقى هنا المصاب الخطير ان الانسان يقع فيه، فالانسان يحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المصيبة ولا على المعيبة؟ المصيبة. اما العيب والقضاء فانت تستغفر الله عز وجل منه وتعوذ بالله من شر نفسك ومن شرور اعمالك ومن سيئات عملك، اذا تستعيذ بالله من نفسك التي بين جنبيك ومن سوء عملك. اما ربك عز وجل فهو اكل لكل مدح وأهل لكل حمد وأهل لكل شكر، ولا تلقي بالذنب ولا بالمصاب إلا على إيه؟ على نفسك أنت المتهمة وعلى الشيطان. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبة للأمور التي يحدث فيها مصاب تقول إيه؟ قدر الله وما شاء. واحد خرج وحصل كذا وكذا مصيبة، ما مش لو ما كنتش خرجت كان حصل، ولو ما كنت لا، ده مصاب مش ذنب. تقول في قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. وفعلا لما تقرأ كلام الحافظ ابن حجر الفتح كما أحلت في المجلد 11 تجد الاقوال اللي ذكرها عن ائمه اهل العلم مثل الخطابي والمازيري وغيرهما اقوال كثيره الاهل. افضل هذه الاقوال واحسن ما قيل في الحديث بالفعل ما نقل عن القرطبي وعن ائمه كثيرين نقل عنهم الحافظ. افضل قول قيل هو هذا القول ان شاء الله تعالى. وهذا المعنى احسن ما قيل في الحديث فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فانه من تمام الرضا بالله ربا. يبقى من تمام رضيت بالله ربا يبقى ترضى بايه؟ بقدر الله عز وجل وبالمصائب لانها ابتلاء واختبار من عند الله عز وجل. واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب. ما ينفعش انك ما لكش اي عذر انك تذنب. واذا اذنب ما هو لازم تذنب. ما هو مساله انك انت لا يجوز لك ان تذنب لان الذنب حرام مش كده. ولكن اذا اذنبت ما هو واقع لان البشر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء. يبقى امر واقع غصب عنك لضعفك. لكن ملام ولا مش ملام؟ ملام. فاذا وقع منك الذنب فعليه ان يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. شوف قال تعالى واصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. يبقى بالنسبه للمصائب هنا نظرنا الى فعل الله وفعل نفسك. ففعل الله اصبر وفعل نفسك استغفر. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك في سوره المؤمن. ليه سوره المؤمن؟ رابع. وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى. الصبر على المصاب والتقوى هذا في الشرع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا بالنسبه للقدر وذاك بالنسبه للايه؟ للشرع. ما هو القدر والشرع. مع القدر صبر ومع الشرع التقوى. والتقوى ان تاتي بامر الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله كما ثبت ذلك عن طلق بن حبيب من ائمه التابعين رحمه الله عليهم اجمعين. يبقى ده بالنسبه لاحتجاج ادم على موسى. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال فحج ادم موسى عن غلبه بالحجه في استدلاله على الايه؟ بالقدر على المصاب ليس على الذنب. وادم وموسى نفسه ما كانش ايه؟ ما كانش بيلومه على ذنب قد تاب منه. وقد يقول قائل وفي كلام ادم نفسه تعريض لموسى لما بيقول له الست موسى الذي كلمك الله واعطاك التوراه؟ الكلام ده كله في شيء. يعني لو لم انزل من الجنه الى الارض لما اوتيت انت هذه الايه؟ المناقب. ما لو كلنا في الجنه كان بما يمتاز موسى على غيره. مش كده ولا لا؟ ما هو كله في الجنه. كلنا في الجنه مع ابناء لادم. كيف يتميز موسى عن غير موسى؟ ما هو ما يتميز انت لما يحدث الصراع بينه وبين الطاغيه فرعون. مش كده ولا لا؟ وصبر موسى للدعوه الى الله وتكليم الله اليه. كل الميزات دي كلها جات له ايه؟ من جراء النزول على الارض. بتشوف برضو ادم اصل انت ما تقللش من شان ابيك ادم. ادم ده ادم ابو البشر عقل راجح خلقه الله بيده وسواه ونفخ فيه من روحه وعلمه اسماء كل شيء واسجد له ملائكته. استقلش بقدر ابيك ادم ابدا. مش كده ولا لا؟ نعم. واما قول ابليس رب بما اغويتني نفس الكلام لما قال وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا. يعني هو ابليس هنا يقول رب بما اغويتني يعني بيعترف لله بالتوحيد هنا ولا هذا من سوء الادب؟ رب بما اغويتني. لكن ادم بقى لما اتكلم قال ايه؟ ادم عشان في بعض الاخوه كان بيناقشنا في بعض المسائل بيقول لك ابليس كان مكلف بسجده واحده فكان من واجب تعصب فلما تركها كفر وخرج من المله بس عشان هو ده اللي واجب تعصب. ايه الكلام ده؟ شوف الاسلوب حتى في الرد. ادم عصى وابليس عصى. ادم قال ايه؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا. احنا اللي ظلمنا انا ومراتي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ابليس يقول له ايه؟ ماذا يقول له؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. مش كده؟ ويقول ربي بما أغويتني، رب بما أغويتني إيه؟ طب عليا يا ريته كان قال، قالوا بما أغويتني لأزينن له في الأرض. وفي أي أعراف لا، رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل الكلام ده كلام إنسان والعياذ بالله متكبر ويكلم ربه عز وجل بهذا الأسلوب. شوف الأسلوب اللي بيكلم بيه ربه بصيغة التحدي دي لله عز وجل، وهو يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يفعل بما يشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك كله ويقول له إيه؟ أخرني إلى يوم يبعثون، لغاية يوم ما يبعثوا ربه، علشان أضلل وعلشان أفعل وعشان أفعل. بقى إصرار على الكفر، ومش عايز، ومش واحد يقول إيه إن أنا هفعل ذنوب فيها معاصي وفقط، لا، ده هيجعل الناس تكفر بالله، وهيكون داعية للكفر مش للذنوب بس، ده داعية للضلال بكل مشتملاته. ولذلك هو إبراهيم لما بيقول لأبيه لا تعبد الشيطان، وأبوه كان بيصنع الأصنام لعبادها، بيقول له لا تعبد الشيطان، يبقى الشيطان اللي كان بيزين لهم فعل الايه؟ الأصنام. وأول شرك وقع في البشرية كان على إيد مين؟ على إيد مين؟ الشيطان لما ذهب لقوم نوح وقال لهم عن هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، اصنعوا لهم تماثيل وظل جيلا بعد جيل يزينوا له، حتى قال للجيل الاخير بعد ان درس العلم ان اباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. مش كده؟ يبقى القضيه ما كانتش قضيه سجده، بل قضيه ايه؟ كفر والعياذ بالله، استكبار، استكبار، مستكبر على العبوديه لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول وأما قول إبليس ربي بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر، يعني ذمه الله على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. هل هو هنا كان بيثبت القدر، ولا كان هذا المخلوق البشع يحتج بالقدر على إيه؟ على ذنبه هو، فيريد أن يبرئ نفسه الذميمة وأن يعلق الأمر على ربه المستحق سبحانه وتعالى لكل صفات الحمد سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى أثبت الإغواء لله، لكن هنا في هذا الكلام إثبات للإغواء ده فيه تعليق ذنب الإنسان على الله، ولا هنا بيبين ان كل شيء بمشيئة الله عز وجل. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. ده كلام نوح لما اثبت الاغواء لله، هذا من باب اثبات المشيئة العامة لله، ليس من باب تبرئة النفس الذميمة وتعليق الذنب على الخالق سبحانه وتعالى كما فعل اللعين ابليس. ولقد احسن الطائي، شوف كلام السلف كلام طيب ازاي، فما شئت تاء الفاعل لما تيجي مضمومة، تاء الفاعل اللي بتلحق بالفعل الايه؟ الماضي. عندي تاء فاعل غير تاء التأنيث، تاء التأنيث دي ايه؟ ساكنة، ويسبقها حرف متحرك، مش كده ولا لا؟ قال لا لا لا، التاء ساكنة واللام قبلها ايه؟ مفتوحة، قال لا، مش كده ولا لا؟ يبقى متحرك. تاء الفاعل وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، لكن تاء الفاعل تعرب ايه؟ فاعل، بتعرب اسمها تاء الفاعل، ضمير، مش كده؟ الضمير ده بيحرك يترجع يتضم يعني مع المتكلم، ويتحط عليه فتحة لما يكون للمخاطب، ويتحط تحته كسرة لما يكون للمخاطبة المؤنثة. واحد واضح الكلام ده؟ فتقول ايه؟ شئت انا، شئت دي جملة، شئت بس جملة، فعل وفاعل، شئت يبقى انت، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. طب التاء في انت دي ايه؟ التاء في انت دي تاء ايه؟
فاعل ولا تأنيث؟ ولا فاعل ولا تأنيث، دي جزء من كلمة أنت. صح
أنت
الشاهد ده إيه؟ قلت. يبقى يقول قلت للناس. المسيح لما يتكلم عن نفسه يقول إيه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يبقى لما تضم للمتكلم تتفتح يبقى للمخاطب. قلت يبقى لمين؟ للمخاطبة المؤنثة. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا عشان تشكل الايه؟ بيت الشعر كويس. فما شئت لمين؟ لله. فما شئت كان وإن لم أكن. وما شئت إن لم تكن لم يكن. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى يا ربنا ما شئت أنت كان وإن لم أشأ، لأن مشيئتك غالبة. ولا شئت أنا يعني لم يكن، ما شئت لم يكن إلا أنت شاء أنت، فإن شئت أنت جاء. يبقى القضية كلها وما تشاءون إيه إلا أن يشاء الله رب العالم. فقال فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم. وعن واحد بن منبه انه قال نظرت في القدر. وهذا ابن منبه هذا من التابعين ومن رواة الاسرائيليات لانه كان يهوديا واسلم، وذلك عنده اسرائيليات كتير لما بينقلها. واخدين بالكم معظم الاسرائيليات منقول عن مين؟ عن واس ابن منبه. ولذلك لما تجيله خبر من الاخبار اللي بيتكلم فيها عن السابقين تحضر ولا تقبل هذه الروايات الا بعد الايه؟ التحقق من كونها حسب المنهج في رواية الاسرائيليات، لان رواية الاسرائيليات لها ضوابط ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن بضوابط. الضابط الاول ايه؟ اول حاجة ان كان في شرعنا هذا الكلام موافق للي في شرعنا يجوز ان ينقل. إن كان يوافق ما في شرعنا، وإن كان يخالف فهذا يرفض. وإن كان ليس في شرعنا دليل على صحته أو على ربه فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. ودي بالكم ولا لا؟ وارجع إلى مقدمة تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله. قال وهب بن منبه رحمه الله نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت اعلم الناس بالقدر اكفهم عنه، يعني اللي يكف عن القدر ما يتكلمش فيه، واجهل الناس بالقدر انطقهم به. الكلام ده لما يكونوا بينطقوا من عند انفسهم، لكن لما يكون بينطق بالكتاب والسنه يبقى اعلم الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هنا هو ادق، هنا حاجه منع الانسان يتكلم بعقله في باب القدر، فده اخطر كلام انك تتكلم في القدر ده. والكلام ده الحذر من الكلام في القدر سيأتي بتفصيل ان شاء الله في موضعه اللائق به لما يذكره الامام الطحاوي ان شاء الله. يقول قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني ربنا يهدي من يشاء، اللي يشاء ربنا يهدي، ويعصم يبقى يهدي الى الحق توفيقا، خدوا بالكم، ويعصم ويعافي يبقى يعصم من الضلال ويعافي من الخذلان ومشاكل ذلك. نسأل الله ان يعافينا جميعا وان يعصمنا. فالعصمة والمعافاة من الوقوع في الضلال والذنوب. من الذي يعصم ويعافي؟ الله تفضلا منه. ومن يشاء يهديه سبحانه وتعالى فضلا، ففضلا منه يهدي ويعصم ويعافي، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. لان الانسان هو في الامر اللي قلناه قبل كده، ربنا عز وجل يهدي من يصلح للهدايه ويضل من لا يصلح للهدايه. شوف التعبير القراني، فأما من أعطى واتقى، هو الأعطى وهو اللي اتقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى،
يبقى عنده تصديق في القلب وعمل. هذا هو بأعمال الإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره لليسرى. يبقى مين اللي يسره؟ الله. يبقى هداية. هداية ربنا لي كانت فرض على ربنا؟ لا، وإنما كانت إيه؟ فضل من الله تعالى. فربنا يسره لليسرى فضلا. لماذا؟ لأنه صدق وأعطى واتقى وصدق بالحسنى. أما الآخر، وأما من كذب بالحسنى، وأما من بخل واستغنى، استغنى هو عن الشرع، وده قال في سورة عبسة. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يستغنى عنك وعن القرآن وعن ربنا، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكي. أما الآخر اللي عبس وجهه وتولى، قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كان الأبدا مش في البداية وغربانه ولا لا. يبقى هنا بالنسبة للهداية يهدي من يستحق الهداية. ليه؟ لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكان ييسره لليسرى. هذا التيسير فرض على الله مش شرط على الله، وإنما إيه؟ فضل من الله. ويعصمه الله من الزلل فضلا منه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا التيسير للعسرى والخذلان له ومنع التوفيق والهداية والإغلاق على القلب والختم والعياذ بالله والإضلال، كل ده يكون ايه؟ عكس. فلما زاغوا أزاغ، هم اللي بدأوا الزواغان مش كده ولا لا؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يبقى ما بيهديش دول. ليه؟ لأنهم كافرين ولأنهم فاسقين ولأنهم ضالين، واخدين بالكم ولا لا؟ شوف قال الشارح: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب الدعن الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. أصل بقى أنا مش عاوز أدخل معاكم في القضايا المعتركات اللي فيها خلافات بين الفرق، لكن مسألة وجوب الأصلح هي القضية كلها. ألخصها سريعا ولو تعرض لها الشارح بتوسع يبقى ملزمين لهذا الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن القضية كالآتي: هل ربنا سبحانه وتعالى يجب عليه فعل شيء؟ عقل لا يجوز. أنا أصل في نقطة خدوا بالكم منها عشان تبقى المسألة مفهومة. أنت في واجب عليك ولا لا؟ في واجبات عليك. من الذي يوجب عليك؟ الأعلى منك. يبقى الأعلى يعطي أوامر إيجابية لمين؟ لمن هو أدنى منه. طب هل هناك أعلى من الله وهو العلي سبحانه؟ الله هو الأعلى، هو الأعلى سبحانه وتعالى. فليس هناك من يأمر الله، وليس هناك من يوجب على الله، فلا يجوز أن يوجب أحد على الله شيئا. المعتزل عنده أصول معينة: أوجبوا على الله فعل الصلاح والأصلح، أوجبوا عليه أن يفعل الأصلح. في الجانب الآخر وقف الأشعرية لهم بالمرصاد، قالوا لهم لا يجب على الله فعل الأصلح، بل الله من الممكن أن يفعل الأفسد. فهؤلاء تفرطوا أفرطوا، وهؤلاء أولئك فرطوا. بقى في إفراط وفي إيه؟ تفريط. هؤلاء يقولون لابد من وجوب الصلاح لكل فعل، وكون كل شيء معلل بحكمة، معلل بحكمة كلام كويس مش مشكلة، لكن يكون انه نوجب على الله مصيبة، ده كلام المعتزلة. قلت لك بيبص بعين واحدة للنصوص. الأشعرة قالوا له لا. أتبعني حسن الأشعرة اللي كان في صراع، لأنه كان شيخه زوج أميه أبو علي الجبائي، لما قال له في قضية الصلاح والأصلح هو وقف حمار الشيخ عند العقبة في المناظرة المشهورة التي قد نتعرض للكلام فيها إن شاء الله، وخرج على شيخه وأسس مذهبه اللي هو بين الاعتزال وبين منهج أهل السنة، إلى أن أرشد وهدي إلى أهل السنة في آخر إيه؟ عمره رحمة الله عليه وعلى أئمة السنة. المهم إن المعتزلة بيوجبوا على الله، يقول لك واجب على الله، كلمة كلها سوء أدب. من الذي أوجب على الله عشان توجب على الله؟ مين اللي يوجب على الله؟ الأشاعرة قالوا لا، عكس كلامكم بالضبط. أنتم بتقولوا يجب عليه كل أفعاله معللة، ولذلك هيجي بعد كده ان اخطر مشكلة اوقعت الناس في الضلال في باب القدر قضية التعليل، تعليل احكام الله تعالى واوامر الله عز وجل بين ايجاب وبين سلب، قضية خطيرة ونتعرض لها باذن الله تعالى لما يفتح الشيخ في الكلام في القدر بتوسع. لكن هنا هو بيضيق الكلام فيه كمقدمة فلن نطيل الامر. المهم ان دول المعتزلة قالوا هذا الكلام، فهم الاشاعرة نفوا تماما قضية الحكمة ونفوا التعليل في افعال الله تعالى وفي اوامره، واجازوا على الله ان يدخل النار كل الانبياء والاولياء، اجابوا على حتى لما يجي عندهم النصوص الشرعيه تقول مثلا اني حرمت الظلم على نفسي، يقولوا الاشاعرة ايه هو الظلم؟ تقول لهم عرفوا الظلم. الظلم معناه وضع الشيء في غير ما، بيقول لك لا، الظلم معناه عندنا انه يفعل الشيء الذي لا يملكه، وكل شيء ملك لله في هذا الكون، فده اي شيء يعمله لو ادخل العالمين كلهم النار هذا عقل. ليه؟ لانه كلهم ملكه، فالتصرف في الملك يعتبر بالنسبة للاشاعرة ايه؟ هو منتهى العدل، ما في الظلم. الكلام ده مخالف للنصوص، لان الله يقول ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، ويقول وما ربك بظلال للعبيد، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالنصوص لابد انها تجمع. شوفوا الكلام كله بيرجع لان ايه؟ ما تبصش بعين واحدة، النصوص كلها بتجمع معا. فهؤلاء الذين اوجبوا على الله يقال لهم من الذي يملك سلطة الاجابة على الله؟ هذا كذب. الامر الاخر الذين يقولون بان افعال الله تعالى ليس فيها حكمة، ام الاسم الحكيم ليه؟ اما الظلم الذي ينفيه الله تعالى ويقول اني حرمت الظلم على نفسي، فهو وضعك للشيء في غير موضعه. فاذا وضع الله المؤمنين الذين عملوا الصالحات في النار فهذا في غير موضعه. يبقى القضية هنا ايه؟ ان ربنا اما تقول اهل الجنة يدخلون الجنة واجب على الله، يقول انتم اللي اوجبتوا، لا، لكنه واجب اوجبه الله على نفسه، هو اللي اوجب على نفسه. واخد بالك من الكلام؟ وذاك الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه، يبقى لهم حق على الله. من الذي جعل لهؤلاء العبيد حق على الخالق جل وعلا؟ هو تفضلا منه ونعمة وكرما سبحانه وتعالى. فقال وحق العباد على الله ان هم فعلوا ذلك الا يعذبهم، فان عذبهم القضية هنا ايه؟ خرجت على الحق. اللي يبقى مستحيل ان يعذب الله عز وجل من اتاه مؤمنا قد عمل الصالحة. ليه؟ مش بقاعدة المعتزلة الإجابة على الله، لأ، لأنه هو الذي أوجب على نفسه. فحينما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، من الذي أوجب على نفسه وجعله على نفسه حقا؟ الله. وإلا فإنه لا تملك سلطة فرض حق على الله على الإطلاق. واخدين بالكم ولا لأ؟ فمن هنا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. لأن المعتزلة قالت الهدى من الله، بمعنى أما تيجي تقول للمعتزلة أنتم بتقولوا إن ربنا عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وليس لله سلطة على أفعال العباد، بل العبد فاعلا لأخلاق لأفعال نفسه، ونفوا المشيئة العامة. فبيقولوا لهم ماذا تقولون في أن الله حينما يقول هداهم الله أو أضله الله على علم؟ يقولون الهدى من الله بمعنى بيان طريق الصواب بس. نقول لهم الكلام ده غلط، لان الهدى مراتب. الهدى ايه؟ اول مرتبة التبيين والتوضيح، ودي اللي يملكها رسل الله واتباعه، ولذلك قال الله تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم. لكن فيه هداية التوفيق اللي هي خلق الايمان في القلب والطاعة في القلب، دي اللي نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك ايه؟ لا تهدي. فلو قلنا ان الهدايه كلها بمعنى واحد يبقى في تناقض في القران، مش كده ولا لا؟ لكن لما نقول انك لا تهدي بمعنى التوضيح والتبيين، هذه سلطه في ايد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم العلماء. اما لو نفينا الهدايه التي هي التوفيق فهي ملك لله عز وجل، وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهم قالوا الهدى من الله كله
بمعنى بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، يعني حينما سمى العباد الضالين ضالين هو ده الإضلال. طبعا كلام بارد، وده التأويل الايه البارد. فقالوا الإضلال يعني حينما يسمي مثلا الذين عملوا بغير علم سمهم ضالين، ده إضلال. لا، الإضلال إن هو أضلهم بالفعل فحرمهم الهداية، واخدين بالكم ولا؟ وسلبهم التوفيق جزاء وثاقا، لأنهم ممن كذب بالحسنى، مش كده ولا لا؟ فسنيسره للعسرى. قال والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، العبد هيخلق هو الضلال في نفسه، فربنا في السعب يحكم عليه بالضلال. طبعا كلام ايه؟ ملوش اي معنى. وهذا مبني على اصلهم الفاسد ان افعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلنا قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق، يعني كما قالت المعتزلة، لما صح هذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن احب وابغض. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هل الهداية بمعنى التوضيح؟ طب ما هو اوضح لكل نفس هداها، مش كده ولا لا؟ يبقى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يبقى بمعنى ايه؟ وفقناها الى الايمان. وقوله تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، لانه مش هيبقى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بل هذا الناس جميعا وضح له وبين له، فمن شاء فليهتدي ومن شاء فليضل، مش كده ولا لا؟ لكن كونه يقول فمن شاء الله ان يضله اضله ومن شاء ان يهديه هداه، يقصد الهدايه بمعنى الايه؟ التوفيق، والاضلال بمعنى سلب الايه؟ سلب التوفيق. واخدين بالكم ولا؟ يعني حرمانه من سلب بمعنى الحرمان، حرمانه التوفيق. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ده في الصفات لما المؤمن يطلع على اهل النار ويرى انسان يقول اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون، قال هل انتم مطلعون؟ وبيسأل عليه في الجنة، فقيل له هل انتم مطلعون؟ فاطلع وهو في الجنة فرآه اللي كان بيضلله في الدنيا، فرآه في سواء الجحيم، قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكن اول ما شافه افتكر اللي عمله في الدنيا، الحمد لله ما سمعتش كلامه، تالله ان كدت لتردين لكنت سمعت كفرة الداهية، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة الله وتوفيق الله. بعد كده سيبت اللي حواليه افما نحن بميتين، بحس بقى كلمة الجنة، افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين الى اخره. وقوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم في سورة الأنعام. قوله المؤلف الكلمات دي الأخيرة ختام لكلامه هنا في القدر، نوجز الكلام هنا لأنه هو أوجزه في الشرع، فنوجزه لنحسن بإذن الله ويكون كلامنا من الغد بإذن الله تعالى على الكلام في النبوات في اللقاء القادم في النبوات إن شاء الله تعالى. قال وكلهم المؤمن والكافر يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، دي تكملة للي فات، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال كلهم يتقلبون في مشيئته بين الفضل والعدل، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا في حاجه عايز تشرح؟ الشارح قال فانهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الى الايمان فبفضله وله الحمد، ومن اضله فبعدله وله الحمد، يحمد على هذا وذاك. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. ليه؟ فإن الشيخ الفأديه للتعليم، فإيه فا دي للتعليم، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. وذلك دائما أنا بحيل على الكلام الذي سيأتي بإذن الله في القدر بتوسع. قوله الصحابة وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الأضداد بمعنى الايه؟ الضد، والأنداد بمعنى الند. الند المثيل لا تتخذوا لله ايه؟ لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الند النظير المثيل، واخدين بالكم؟ المكافئ كل ده الند. اما الصد فهو المعارض. هل الله معارض؟ يعني ايه معارض؟ اقول طب ما الكفار معارضين لله، لكن معارضتهم ما تنفذ. كلهم يتقلبون في مشيئاته. لسه فاتت ايه؟ شوفوا تقول ايه؟ لا مانع لما اعطيت. يقدر اهل الارض جميعا لو اراد الله ان يعطي احد ان يمنعه؟ لا معطي. ما هو في له ضده ولا ملوش؟ له معادين، لكن ما يقدروش يكونوا ضد لله. ليه؟ لان بمعنى ضد ان هم يقفوا امام مشيئه الله مستحيل. لا معطي لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع. يقول الله عز وجل في سوره فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك. حد يقدر يمسك رحمه ربنا؟ وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما حدش يقدر. خدت بالك معنى الضد ايه؟ فقالوا لا، الضد المخالف والند المثل. فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. ويشير الشيخ بنفي الضد والند الى الرد على المعتزله في زعمهم ان العبد يخلق فعله، لانهم يقولوا بيفعل لو ربنا اراد منه شيء وهو اراد خلافه فمشيئه العبد ايه؟ تنفذ، لا مشيئه الله. هل هذا ينفع؟ يبقى هم جعلوا العبد ضدا وندا لله تعالى. واخدين بالكم؟ قال: لا رد للقضاء ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره، اي لا يرد قضاء الله راد. كل الكلام ده تفسير للنفاس. ولا يعقب، اي لا يؤخر حكمه مؤخرا. ينفع حد يأخر حكم الله؟ ينفع حد يمنعه؟ يقدر حد يعطيه لغيره؟ يقدر حد يحوله ممن شاءه الله الى اخر؟ ابدا. ولا يغلب امره غالب، بل هو الواحد القهار، فان امر فلا غالب لامر الله تعالى. يقول ويختم الباب بقول: امنا بذلك كله وايقنا ان كلا من عنده. قال: اما الايمان فسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى، باب كامل للايمان. والايقان استقرار، اللي هو اليقين، من يقن الماء في الحوض اذا استقر. يبقى اليقين مرتبه فيها استقرار تام في الايمان. يقنون عنده استقرار، مفيش عنده ايه؟ شك ولا اضطراب. الاضطراب يجعل الانسان مضطرب، لكن اليقين في استقرار، في سكون، سكينه. والتنوين في كل، في كلا، ان كلا بدل الاضافه، اي كل كائن محدث من عند الله. يعني كل شيء من هذا الذي سبق كائن من عند الله، من الهدايه ومن ايه؟ من الاضلال. ان كلا من عنده سبحانه وتعالى، يعني بقضائي وقدري وارادتي ومشيئتي وتكويني. وسياتي الكلام على ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى. من اللقاء القادم نشرح قوله: وان محمد، لان دي المقدمه. وقال ايه؟ نقول في توحيد الله ايه؟ معتقدين انه واحد لا شريك له. بعد كده وقال: ان محمدا عبده ورسوله. واخدين بالكم ولا لا؟ بس المقدمه كانت دسمه ومليئه بمنهج اهل السنه والجماعه والرد على المبتدعه. فنبدا الكلام عن باذن الله تعالى النبوه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اخ بيقول احد الخطباء بيدعو في خطبه الجمعه بقوله: اللهم اغفر لنا الان. هل يصح هذا؟ وان لم يصح فماذا يقال له؟ والله يا اخواننا انا عاوزين نقول كلمه لكل اخواننا الخطباء والائمه والدعاء واللي بيصلوا بالناس في التراويح وبيدعوا. يدعوا بالمقصود. ما تخترعوش ادعيه عشان ما تقطعوش انفسكم والناس في بلبله. يعني في بعض الالفاظ من الممكن تثير بلبله وتثير عند الناس خلاف. لماذا تتحدثون فيها؟ افضل طبعا كتاب مجموع الفتاوى. والله الى الان مجموع الفتاوى ما حررتش التحرير الكافي على فكره. يعني مجموع فتاوى شيخ الاسلام اللي هي 37 مجلد جمع الشيخ ابن قاسم لها طبعات كثيره جدا، لكن هل طبعات في طبعه في محققه التحقيق العلمي اللي بيحدث كالاتي: بتقوم رسالات علميه لبعض طلبه العلم من حمله الماجستير او الدكتوراه في الكليات،
بتحقيق مثلا واحد يقول لك ايه يقولوا له حقق لنا الجزء الفلاني كرسالة الفراغ، يقوم بتحقيقه، يقوم بتحقيق مجلد واحد ولا زي كتاب الإيمان مثلا، زي مثلا ما تيجي على كتاب زي اقتضاء الصراط المستقيم، زي ما تيجي على كتاب النبوات، فبتقوم رسالة كاملة. أما المجموع ككل ده عشان يحققه بجد ده كان عايز بقى رجال من أمثال أحمد شاكر أو محمود شاكر ودول ناس يعني ما أظن إن في حد يستطيع إمكانياته العلمية تؤهله، شخص واحد يؤهل لأنه يقوم بتحقيق ال 37 مجلد لشيخ الإسلام ابن تيمية، ده عايز مجهود دولي. أما الشيوخ الذين كانوا يستطيعون أن يقوموا بتحقيق هذه النصوص بالفعل كأمثال آل شاكر فهؤلاء خلاص يعني الزمن ولا فما فيش حد جاد. طبعا ما حدش يقول لك يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلت، لا ما خلتش، لكن كل عالم ولا حاجة لو حقق يحقق 300 صفحة ولا حاجة، لكن ما حققش 37 مجلد دي وإلا كانوا عملوا. وأكثر كتاب يحتاج إلى التحقيق هو وفتح الباري، شرح طريق الدخان، فتح الباري يحتاج لتحقيق بجد وإلى الآن للأسف يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤهل لهذه الكتب أئمة علماء قادرون بإذن الله تعالى على تحقيق هذه الكتب، لأن كتاب ده فتح الباري ولا كتاب ده مجموع الفتاوى دي تعتبر موسوعات، فهذه بحاجة بالفعل إلى أن تفنى فيها أعمار لمحققين. أقول بأني لو كان من أدب موسى ألا يلوم أباه على ذنب فعله، أو ليس من علمه ألا يلومه على قدر ويعلم أنه قدر وهو مصيبة اللي هو الإخراج من الجنة، فلما يلومه على مصيبة ويعلم أنه قدر؟ هذا الأمر فات سيدنا موسى، إيه المشكلة؟ فاته هذا الأمر فندمان زعلان، يا ريت كنا قعدنا في الجنة وما نزلناش إلى دار الدنيا، فذكره نفسه. وسيدنا آدم في الأول نسي، مش ربنا عز وجل قال إيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبله إيه؟ فنسي يعني ولم نجد له عزما، إلا أن موسى ينسى، مش كده ولا لا؟ مش قال للخضر إني نسيت، مش كده ولا لا؟ لما قال له في قصة في سورة الكهف قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، مع الأمر كان قريب فنأتي هذا الأمر أيضا، إيه المشكلة في هذا الأمر يعني؟ لكنه حدث وقع والرسول صلى الله عليه وسلم حكاه. أخونا لبدءا عن حديث نزول الله تعالى في الثلث الأخير ده بإذن الله نتكلم عليه لما نأتي إليه إن شاء الله، لا تتعجلوا لا تتعجلوش، سنتكلم فيه بتوسع إن شاء الله، بس اصبروا يعني، قال الله تعالى أن يصبرنا وإياكم على العلم. أقول هنا لا يجوز أن يقال أنه يوجد المعارض في المشيئة الشرعية لا الكونية، ماشي، وهل المعارض دول معارضته تنفذ؟ حد يقدر يغير آية من كتاب الله تعالى؟ قولوا اللي تقولوا إلى الآن، حد يستطيع يغير حرف من القرآن الكريم؟ حد شيء يعني على سبيل المثال ناس يقول لك الربا ثواب البنوك حلال، يقدر يقول الربا حلال؟ عارف لو قال الربا حلال هو من نفسه يشتكي ويفر ويصبح مطارد في ارض الله من غير حد يعمل له اي حاجه، والاسلام قال ليس له دوله وليس له صوله وليس له قوه تحكيم، ولكن حد يقدر واحد كده يشتم مثلا زي ما بتشوفوا تجدوا ربنا عز وجل يكتب عليه ان يصبح مطارد في الارض وان قامت بحمايته اعطى الدول، واخدين بالكم ولا لا؟ مع ان دولة المسلمين ضعفاء ومع ذلك يجي مثلا واحد اللي عمل آيات شيطانية وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هل يستطيع ان يمشي بين الناس ولا حاجة؟ خلاص اصبح رجل محروق، والدول قائمة على حمايته، دول قائمة على حمايته، هل استطاعوا ان هم يحموه؟ ابدا، الرجل يعيش حياة يعني بغيضة كل البغض الى نفسه هو اولا، واخدين بالكم ولا لا؟ امر خطير ان واحد يطعن في القران او يطعن في السنه، ما بيبقاش عايش، والكلام ده يعني هذا بالنسبه له هو عقوبه، ده في الدنيا والعذاب الاخره اشعر باذن الله جعل. لكن انا بتكلم عن نقطه ثانيه، هل كلامي بينفذ؟ لا، حد شيء يقول طيب انت بعد كده وجهات من كل العالم يبداوا يدافعوا له ما كانش يقصد ولا احنا نقصده، يبداوا يعتذروا، لكن حد يقدر يعارض شرع الله عز وجل؟ يقولوا عننا متخلفين، يقولوا عننا راجعين، ويشتموا الائمه ويشتموا العلماء، لكن يجوا عندي يقول لك الا القران، يبقى الواحد من دول يضمر كل العداء لدين الله ويضمر كل الكفر بالقران والسنه ويبقى منافق. لكن ساعه لما يجي يتكلم عنه يقول لك الا القران، خايف ما يقدرش يقدر يرد حكم من احكام القران على ميه؟ لا ما يقدرش. واخدين بالكم ولا لا؟ ليس له ضد لا في احكامه الكونيه ولا في احكامه الايه؟ اشرف. والكلام ما بينفضش. يعني نفرض عدم من اعداء المله الاسلاميه قال في القران ماشي، قول اللي انت عايزه، القران يبقى وهو ينتهي ويضيع، مش كده ولا لا؟ ناس كتير اتكلمت واراضي انها تعارض القران، هم والقران هو دخل حروب عسكريه وحروب كلاميه ومناظرات، هل سقطت نقطه من فوق حرف من القران الكريم؟ هو القران اللي في باكستان بيتقرف، قرف امريكا، قرف الجنوب، قرف الشمال، قرف كل مكان، اطفال صغار في كل طيب العالم، قران واحد. قولوا بقى ما شئتم عن القران الكريم، في الاخر يطلع اطفال صغار من كل دول العالم بيقراوا القران واحد، صح ولا لا؟ ولو غلط واحد في القران يطلع راجل ضرير، قاعد ضرير يصحح له، مع انه ما فيش قصاده نسخه يصححوا منها القران الكريم، بل مش بيصحح الكلمات او ده بيصحح مخارج الحروف كمان، مش كده ولا لا؟ والقراءات المتعدده الثابته بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده هنتعرض له لما نتكلم عن اعجاز القران ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي صلاه الشروق تصح بدءا من الساعه كام؟ مش حاجه اسمها صلاه الشروق، اسمها صلاه الضحى. صلاه الضحى وقت صلاه العيد. بص في النتيجه، بص في النتيجه، تلاقي ميعاد الشروق امتى؟ ضيف عليك انت بتاعك. واخد بالك؟ احتياطا نص على خمس دقائق وابدا اصلي باذن الله تعالى صلاه الظهر، تفضل لغايه قبل اذان الظهر ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول واحد توفي وليس له اولاد، ارمل ليس له اولاده، الورثه هم اخوته فقط ذكور واناث، خلاص للذكر مستحب بالانثيين تبقى لايه الكلاله الموجوده في اخر سوره النساء، مش كده؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد، ده كلاله يعني لا ليه اصول ولا ليه ايه؟ اولاد، لا ليه اب ولا جد، مش كده؟ كلاله يعني لا اصل ولا فرع. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد، ويبقى ملوش اخ، ليس له ولد وله اخت واحد فلها نصف ما ترك، وهو يرثها لو كانت بقى الميتة امرأة وسابت أخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء زي حالتنا دي فللذكر مثل حظ الأنثيين، وتبقى التركة كلها بالنسبة لهم إيه؟ هما. السؤال من بينهم أخته توفيت قبل ما تولد؟ ولا في حقها حتى وصية واجبة بالنسبة لأولادها؟ لا ليهم حق في الميراث ولا في وصيه واجبه بالنسبه لهم كمان، يعني حتى الوصيه الواجبه بالنسبه للقانون المصري بالنسبه لقضيه الوصيه الواجبه مش موجوده في هذه الحاله، لانها مش من الحالات، لا من حالات الميراث ولا من حالات الايه؟ الوصيه الواجبه، فالتركه تبقى محصوره في اخواته الايه؟ الذكور والبنات الاحياء للذكر مثل حظ الانثيين. لا دي اسئله بقى كتير. سؤال تاني، ايه كيفكم في المواريث النهارده؟ رجل توفي الورثه زوجته واولاده ذكور واناث، من بينهم ابنته التي توفيت قبله، هل اولادها لهم حقا في الميراث؟ بس خلاص دي اللي ليها حق في الوصيه الواجبه طبقا للقانون المصري. الوصيه الواجبه خلاصتها كالاتي، هم استنبطوها اللي وضعوا الحكم ده من قضيه الايه؟ عارفين؟ من قول الله تعالى في سوره الاصل القانون المصري في قضايا المواريث قائم على الشريعه مش قانون وضعي، لان مفيش في القانون الوضعي مواريث، مفيش خالص، فالقانون قائم هنا على الايه؟ الاحكام الشرعيه، واضح؟ هم نظروا لهذا الامر مسألة دي خلافية بين الفقهاء مستنبطة من قول الله تعالى كتب عليكم اذا في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. الوالدين نسخت بأية المواريث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لا وصية لوالد لان الوالدين ورثين بكل الاحوال والاقربين. هل كل الاقربين ورثين؟ لا، في اقربين بيحجبوا ايه اقربين، فالاقربين دي مخصوصة، ولذلك الآية دي نسخ وفيها ايه تخصيص. فقوله الاقربين منسوخة؟ لا، مخصصة. الاقربين غير الورثة لهم وصية، فلو هو ما كتبهاش نلزمه نحن بكتابة يعني. وضيقوا الامر الذين كتبوا قضية الوصية الواجبة ورجعوا الوصية الواجبة للشيخ محمد ابو زهرة رحمة الله عليه وغيره، تكلموا عن قضية الوصية الواجبة وليها يعني تفريعات كثيرة في هذا الشأن. حبيت بس يعني اوضح لكم الامر لحسن تظن ان المسألة فيها ومن لم يحكم بما انزل الله، دي مسألة شرعية ومبنية على تخريجات لأئمة فقهاء علماء. اوجه الشبه بين الاشاعرة والجبرية لا نتكلم فيه لما نتكلم في الفرق بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لقاؤنا بمشيئة الله تعالى مع المجلس 35 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية. وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي حينما قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ سبحانه، لا مشيئة أو لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وقرأنا قول الشارع وعلقنا على ما يستحق التعليق، لأنه شرح هذه العبارة وبين الأدلة التي يستند عليها قول الإمام الطحاوي من كتاب الله تبارك وتعالى، وعدد الآيات التي تحدثت عن عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملك الله عز وجل شيء إلا بمشيئته الكونية، ولا يؤخذ من ذلك أنه كل ما يشاءه يحبه ويرضى عنه. فهذا هو سر الإشكال الذي وقع فيه من خالف نصوص القرآن والسنة وخالف نهج السلف الصالح، أنهم ظنوا أن القرآن الكريم حينما يثبت المشيئة العامة لكل شيء وقع في الوجود من خير أو شر يظنون ان ذلك دائما يكون عن محبة الله ورضاه، وهذا خطأ. فما يشاءه كونا قد يحبه، كما يقع ذلك في الإيمان والأمور التي أمر الله عز وجل بها. وقد يقع في ملك الله عز وجل بمشيئته وإرادته الكونية ما لا يحبه ولا يرضى عنه، كما وقع الكفر والفسوق والعصيان، مع أن هذه الأمور يبغضها الله عز وجل. بل كل ما أمر الله به أمرا شرعيا فهو يحبه عن محبته ورضاه، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو يبغضه ولا يحبه، كما قال سبحانه في سورة الإسراء بعد أن عدد الشرك وكل ما يترتب عن الشرك من ذنوب ومعاصي وكبائر، قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومع ذلك شاءه مشيئة كونية، وإلا لم يقع. فلما وقع دل ذلك على أنه شاءه وأنه قدره كونا، ولكنه لا يحب، ولذلك نهى عنه، ولذلك يقول: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالشكر يرضى الله عنه، والكفر لا يرضى الله عز وجل عنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ومع ذلك وقع الكفر بمشيئته أم ضد مشيئة الله الكونية؟ وقع بمشيئة الله عز وجل الكونية. فإذا استطعت أن تفرق بين الإرادة الكونية التي هي المشيئة، وبين الإرادة الشرعية وهي التي تقوم على حب الله ورضاه، انفكت لك عقد كثيرة كما يقول الأئمة، وتنحل إشكالات كثيرة. ومن هنا ذكر الإمام الشارح رحمه الله أن هناك بعض الردود من المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. قال: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. إذا هؤلاء المشركون احتجوا بإيه؟ بمشيئة الله الكونية، أن الله عز وجل شاء كفرهم، وإلا لم يقع الكفر. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فربنا عز وجل هل رضي عن استدلالهم أم قطعوا في ذلك؟ قطعوا. فكيف إذا تقولون بعموم المشيئة؟ ودائما المبتدع كما قلت لكم ينظر بعين واحدة، ولذلك ما أوتي الكبرية إلا من النظر بعين واحدة، وما أوتي القدرية إلا من النظر بالعين الواحدة، وما أوتي المرجئة إلا من النظر بالعين الواحدة، وما أوتي الوعيدية من معتزلة وخوارج إلا من النظر بعين واحدة. فالذين ينظرون إلى الأدلة والنصوص التي تتحدث عن الرجاء وحدها ينظرون بعين واحدة، فهؤلاء وقعوا في الإرجاء. ومن نظر إلى النصوص التي تتحدث عن الوعيد فقط ونسي آيات ونصوص الوعد نظر بعين واحدة. وكذلك في باب القدر، من نظر إلى الآيات التي تتحدث عن المشيئة العامة ونظر إليها وحدها وقع في الجبر فنظر بعين واحدة. ومن نظر إلى النصوص التي تتحدث عن إرادة العبد وأن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته ومسؤول عن الأمور التي يفعلها، كل إنسان فاعل لأفعاله فعل فعل نفسه، وإلا لما جازاه الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم أنتم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلما ينظروا الى مثل هذه النصوص يقومون بالغاء القدر وقدرة الله تعالى على خلق افعال العباد وهكذا. ولكن الله تعالى هدى اهل السنة والجماعة الى العمل بالنصوص كلها. ولذلك القرآن والسنة جاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك فإن أسعد الناس بالنصوص جميع النصوص لا يرد عنه النص ثابت بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. الأممين أهل السنة والجماعة لا يرد عنه أبدا، هم الذين قاموا بحفظ النصوص وقاموا بالإيمان بالنصوص إيمانا بها علما وعملا وحالا. فالمهم أنهم ينظرون إلى كل النصوص ويؤمنونها معا. أما ضعيف العلم من أمثالنا فهو عالة عليهم ومنهم يأكل. وإذا جاءت لنا شبهة لا تغتر وتقول نحن رجال وهم رجال، وتبدأ أنت تنظر في النصوص وحدك، فإن هذا ذريعة للإضلال والوقوع في البدعة. ولذلك كان الناس كتاب وسنة سهل السلف، أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بالسنة سلف الأمة الصالح الذين جاءت إلينا معتقداتهم ومنهجهم المسمى بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، فهم الذين أعملوا جميع النصوص، لأن هذه النصوص نصوص معصومة. وهم الذين أيضا قالوا بأن العقل الصريح لا يعارض المنقول الصحيح، لأن العقل من خلق الله والنصوص من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك إذا وجدنا نصا يخالف المعقول الصريح فهذا النص ما فهم على حقيقته، وربما كان النص غير صحيح، ولكن نص صحيح ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بالقرآن؟ ثابت النسبة لله عز وجل بالإجماع وبالقطع. فهذه الأمور إن ثبتت نسبتها إلى ربنا عز وجل أو إلى رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم فذلك لا يخالف معقولا صريحا على الإطلاق. والكلام ده تكلمنا فيه سابقا وسنتكلم فيه بإذن الله تعالى في دروسنا. المهم أن منهج أهل السنة والجماعة والسائر على هذا المنهج أسعد الناس، أسعد الناس بالعمل بالمعقول الصريح وبالمنقول الصحيح. ليس هناك عندنا أساطير، وليس هناك عندنا تصديق بالكذب ولا تكذيب بالصدق. لا نصدق بالكذب لأن الذي يصدق بالكذب سيقع في الصورة والخرافة، والذي يكذب بالصدق والعياذ بالله يكون قد وقع في رد نص معصوم صحيح النسبة إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قالوا فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب، شوف شوف ولو الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا، لأن الإنسان ضعيف اليقين ضعيف العلم تجد خفيف تجد طائش. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، أعرف الإذاعة شائعات، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول يعني في حياته أو بعد موته إلى سنته، والقائمون على السنة هم العلماء الأئمة، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر طبعا هيكونوا من هنا، إن كان الأمر في القضايا السياسية فأولي الأمر هنا من؟ هم أولياء الأمور والعلماء. نعم. ولو كان الأمر خاصا بالعلم فأولي الأمر هنا من؟ العلماء. وحدك واحد يقول طب ايه اللي دخل اولو الامر الحكام في هذا في هذه القضيه؟ لانه قال ايه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف. الامن الامور السلميه والخوف مساله عمق، الامور السلميه للامن او الخوف، والخوف ده بيكون فين؟ في الحروب والقضايا التي تمس الدوله وتمس امن المجتمع. فهذه قضايا عامه، ما بقتش قضيه في مساله. ما هو واحد يقول ايه؟ احنا بنتكلم في قضايا شرعيه ولا دنيويه؟ ومن قال ان الشرع ينفصل عن الدنيا؟ ما هو السياسه ان تسوس الناس بحكم الشرع، لا ينفك، ما تنفكش الدنيا عن الدين. ولذلك شوف التعبير، واذا جاءهم امر، ما قالش مساله علميه، لا، امر من الامن او الخوف، يبقى عام، عام كل الاحوال التي يكون فيها الانسان وتكون فيها المجتمعات من امن او خوف. والخوف ده هيقع في اثناء الحروب ومشاكل والفتن والاضطرابات التي تحدث في المجتمعات. فالقران جاء ليحكم كل احوال البشر، فقال اذا جاءه امر من الامن او الخوف اذاعه بالانسان الطائش، ما عندوش علم، ما عندوش يقين، ما الذي تكون النتيجه؟ اذاعه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. يبقى القضايا السياسيه ترد لمن؟ للحكام. قضية واحد جالك امر من الامور مثلا شائعه معينه، جاسوس معين علمتموه في مكان معين، يبقى الامر ده يعلن لمين؟ للمسؤولين. مش تروح تقول للناس انا لقيت جاسوس، تمسك ميكروفون في الجامع وتقول لقيت ما جاسوس، تكتب في صحيفه سياره بين الناس مقر تقول انا وجدت جاسوس. الكلام ده مجاله مين؟ مجاله المسؤولين، مش كده ولا لا؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، ما هو امر سلم او امر خوف، اذاعوا فيه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك عمر بن الخطاب قال، واستدل بهذه الايه في قصه سبب النزول الذي تنزلت فيه سوره الايه؟ التحريم، لو تذكرون، لان الامر كان امر هذا المجتمع ككل لما جاءت الشائعه التي ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ايه؟ زوجاته. المهم ان العلماء هنا لما تردوا لهم الامر طب ما هو المشركين هنا استدلوا وقالوا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، يرد عليك ويقول لك ايه؟ شوف اللي بعدها، قال كذلك كذب الذين من قبلهم، فهؤلاء لم يقولون هذه المقوله، هذه مقوله حق يراد بها ايه؟ باطل. المراد من وراء هذه الكلمه التكذيب بالشرع، فارادوا ان يضربوا الامر والنهي بقضيه الايه؟ القدر. وطبعا القدر لا يصادم الامر والنهي، فالقدر هذا فعل الله، مش كده ولا لا؟ القدر، او كلمه القدر اسم لفعل القادر، فالقدر هو فعل القدير سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ والامر والنهي امر ونهي، فشرع انا له الخلق والامر، فالخلق لا يصادم الامر ولا الامر يصادم الخلق، وانما الخلق خلق والامر امر والنهي نهي، فمن هنا لا يتصادمان. فهم ارادوا المصادمه، انتم بتامرونا وبتنهونا ليه؟ لو شاء الله ما اشركنا، ولا بيقولوا الكلام ده للمرسلين. فرد الله تعالى قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم، اثار من علم ان كنتم صادقين، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هل عندكم كتاب من الكتب السابقة انزلت على رسول من رسل الله، علم او دليل من قبل الله تعالى يجعلكم تعتقدون ونوافقكم على ان الله اقركم على كفركم؟ يبقى شاءه مشيئة كونية، لكن اقركم يرضى عن هذا ويحب هذا؟ بهذه الشبهة كذب الذين من قبلكم، انتم تريدون ان تكذبوا شرع الله وان تردوا الاوامر والنواهي والشرائع التي جاء بها رسل الله، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم، فلو شاء، نعم لو شاء لهداكم اجمعين. لكن لو تستحقوا الهداية هم لو قالوا في الاول ايه؟ لو شاء الله ما عشرتنا، مفيش شبهة ولا حاجة. ما قالوا في الاخر ايه؟ فلو شاء لهداكم اجمعين، لكن طالما اضلكم الله عز وجل لماذا اضلكم؟ لان الله لا يهدي القوم الكافرين، ولان الله لا يهدي القوم الظالمين، ولان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ولان الله لا يهدي القوم المجرمين. يبقى انتم وقع منكم فضل فاضلكم الله، وقع منكم فسق فاضلكم الله، وقع منكم ظلم فاضلكم الله، وقع منكم اجرام فاضلكم الله. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وكذلك نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى معنى ذلك انهم هم الذين وقع منهم الزيغ فاذاقهم الله، كفروا فاضلهم الله، ولكن كل ذلك وقع جزاء وثاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى فلو شاء لهداكم اجمعين. فيبقى بيقول الشيخ فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئه الله، وكذلك ذم ابليس حيث اضاف الاغواء الى الله تعالى. قال رب بما اغويتني لازينن له في الارض، بالشبهه بتاعت الجماعه الذين اعترضوا على منهج اهل السنه والجماعه، فاستندوا الى هذه الايات. قالوا كيف تقولون بالمشيئه العامه مع ان الله اقر المشركين على قولهم سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. وكذلك الشيطان حينما قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض، فطالما اعترضوا على هذا فهذه ليست ايه؟ بكلام يرضى الله عز وجل عنه. قيل قد اجيب على هذا باجوبة من احسنها انه انكر عليهم ذلك لانه محتج بمشيئته على رضاه ومحبته. واخدين بالكم؟ نعم. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. والكلام ده قلناه في اول الجلسه. او الجواب الثاني عن قولهم او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئة الله دليل على امره به، يعني شاء ولكن لم يأمر به، شاء ولكن لم يحبه ولم يرضاه. او الجواب الثالث انه انكر عليهم معارضة شرعه، لاننا قلنا انهم قالوا هذا الكلام ليكذبوا الشرع ويضربوا الشرع بالقدر، فلذلك قال كذلك ايه؟ كذب. وقال او انه انكر عليهم معارضة شرعه وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد. يعني هم لو قالوا هذا الكلام على جهة التوحيد وجهة المدح لله لما ذمهم الله، ولكنهم قالوها على الايه؟ سبيل الطاعة ورد شرائع الله التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وانما ذكروها معارضون بها لامره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال اذا امروا او نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سابق على عمر بالقدر فقال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم ان مرادهم التكذيب فهو من قبل الكعب. من اين له ان الله لم يقدره؟ اطلع الغيب. نعم. فان قيل سؤال اخر بقى، وده يوقفنا عليه اللقاء الماضي. فان قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ لان الحديث الموجود في الصحيحين وغيرهما ان ادم التقى بموسى عليه السلام. اين التقيا؟ قال بعض العلماء الكلام ده عشان ترجعوا اليه بتوسع، من الممكن ان ترجعوا للمجلد الحادي عشر من فتح الباري في كتاب القدر، ذكره الامام البخاري والامام الحافظ ابن حجر شرحه بتوسع وذكر الروايات وذكر الاشكالات اللي على هذا الحديث وما ذكره اهل العلم في هذا الشأن، وكذلك ذكره وتحدث في شأنه الإمام العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه النفيس الذي ألفه في القدر واسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم ذكر هذا الحديث وتكلم فيه. فأين التقيا؟ بعض العلماء قال إن موسى هيلتقي بآدم يوم القيامة. قالوا لهم طب ما الحديث بيقول تحادث موسى وآدم يعني وجاء بصيغة الايه الماضي. قالوا طب ما هو ربنا عز وجل بيقول ايه في القرآن أتى أمر الله فلا تستعجلوا فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع. ولكن هذا الكلام يعني ليس عليه دليل وإنما هو أمر حدث بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه. فأين التقى موسى بآدم؟ التقيا في عالم البرزخ. ألم يلتقي الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج وصلى بهم في المسجد الأقصى؟ مش كده ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى السماوات وجد رسل الله وسلم عليهم. فهو عالم البرزخ وما يحدث فيه من التقاء للأرواح وحياة الأنبياء في الأرواح حياتهم البرزخية أتم من حياة أي إنسان آخر. إن كان الله تعالى قد قال عن الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء فما بالكم بالأنبياء والمرسلين؟ مش كده ولا لا؟ يعني إن كان ده الشهداء والشهيد أعظم ولا الرسول والنبي؟ فما بالكم بهؤلاء موسى عليه السلام الكليم وآدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وسواه سبحانه وتعالى وهو أبو البشر. فموسى التقى بآدم عليه السلام في عالم البرزخ الأرواح التقت. فموسى قال لآدم عليه السلام أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله عز وجل بيده وسواك ونفق فيك من روحي وأسجد لك ملائكة وعلمك كل شيء. كل ذلك موجود في القرآن الكريم في الربع الثاني من سورة البقرة مش كده ولا لا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كل هذه الأمور التي أعطاها الله لآدم عليه السلام مذكورة في القرآن الكريم وموسى يعلمها أعلمه الله إياه في توراته. فلما قال له ذلك قال لماذا أشقيتنا وأشقيت نفسك وأخرجتنا ونفسك من الجنة؟ خرجتنا من الجنة وأشقيتنا وأنزلتنا من الجنة إلى الأرض. فرد عليه آدم عليه السلام والحديث له روايات كثيرة لكن أنا بقول الخلاصة. فقال له آدم عليه السلام يا موسى أنت رسول الله إلى بني إسرائيل وكلمك الله تعالى وآتاك التوراة وأخذ يذكر الأمور التي آتاها الله لموسى عليه السلام يقرره بها. ثم قال له أين تجد في التوراة أني أو متى رأيت في التوراة أني سأنزل إلى الأرض؟ يعني هل هذا الأمر وجدته مكتوبا عندك في التوراة؟ قال نعم. قال متى؟ قال قبل خلقك بأربعين سنة قبل خلقك بأربعين سنة. وفي بعض الروايات أليس ذلك موجودا في اللوح المحفوظ قبل خلقي؟ قال بلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. يبقى مين اللي غلب في المناظرة؟ آدم مش موسى. عند هذا الحديث وقف العلماء يجيلون الطبق. أولا ضعوا في اعتباركم أمر هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم مع إن البدعة ما كانتش ذرة قرنها في عهده صلى الله عليه وسلم بعد. ومع ذلك لما يجي يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيرد على مين؟ على طائفة المرجئة اللي ما كانش لسه ضر ضعف عصره. ولذلك يجي البخاري يترجم لهذا الحديث في الرد على أهل الإيه؟ الإرجاء. لأن المرجئة يقولون إن إيمان جبريل كإيمان أبسط الناس. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا وإيمانه يساوي إيمان جبريل عليه السلام كما جبريل كمان يعني مش مثلا حد من البشر لا جبريل فإيمان جبريل يساوي عنده إيمان أفجر الناس هؤلاء هم المرجئة وهؤلاء الناس لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب على الإطلاق كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل صالح وهذه بدعة خطيرة بدعة الإرجاء كما سنتعرض لذلك بإذن الله تعالى في موضعه من الكتاب فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول سلام المسلم فسوق يبقى لما تسب مسلم تقع في الفسق وتستوجب الفسق يبقى إيمانك ما بقاش كإيمان جبريل عليه السلام مش كده ولا لا وقتال المسلم قتاله وطبعا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كما يقول العلماء للرد على البدعة التي ستظهر في يوم من الأيام اللي بدعة الإرجاء في أحاديث أخرى يقول عن الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم إلى قراءتين يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه ما يتجاوز التراقي يعني القرآن ما بيخرجش لغاية ما بيتعديش لغاية ما بينفص إلى القلب ليعمل عمله في القلوب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن هؤلاء الذين بين أن صلاتهم أعظم من صلاة الصحابة وقراءتهم أعظم من قراءة الصحابة عايز حاجة أكثر من كده عباد قراء تحقرون بيقول الكلام ده مش لينا احنا بيقول للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم ومع ذلك قال يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أينما وجدتموهم فاقتلوهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقصده يبقى شوف دول الخوارج الذين كفروا بالمعصية الذين يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الإيه الأوثان هؤلاء يكفرون بالمعصية يكفرون المسلمين يكفرون المجتمعات يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سباب المسلم فسوق وقتاله وكفر ما يجيش واحد يمسك الحديث ده بس لأنك لو خدته على الظاهر بس هتكون دي قولة الخوارج ولو جيت نظرت الأقوال الخوارج بس هتكون أقوال المرجئة فالقضية الرسول عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يقول فحج آدم موسى حج غير القبر يبقى معنى ولذلك هذا الحديث احتج به من الجبرية الجبرية خذوا الحديث ده وأخذوه والمعتزلة رفضوا الحديث كليا رفضوه ونظروا لهذا الحديث على انه مخالف للاصول عند المعتزله ولذلك رفضوا الحديث مع ان هذا الحديث ليس فيه انكار من اهل الحديث حديث ثابت بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق عديده واتفق الشيخان على اخراجه في البخاري ومسلم ده حديث صحيح ولكن المعتزله لما وجدوا الحديث مخالف عندهم لاصولهم التي وضعوها ما الخطوره كده في ناس تعتقد ثم تستدل الصواب انك تعمل ايه تدخل على النصوص بقلب فارغ وبعقل فارغ تماما من اي اعتقاد مسبق لكن عندك عقيده مسبقه وتدخل على الكتاب والسنه يبقى هتحرك النصوص وتلوي اعناق النصوص من اجل ان توافق معتقدك ودي البدعه ده اساس البدعه اتباع الهوى يبقى انت لك عقيده معينه تدخل على النص تلويه وتفضل تؤوله وتحرقه لغاية ما يتفق النص معاك لا المفروض انت تدخل على النص وتقول ايه وامرنا لنسلم لرب العالمين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا اعتقاد ولا فعل ولا فكر ولا اي شيء كله نخرج من الكتاب ونعود الى الكتاب والسنة ما ينفعش انك انت تجعل النصوص تابعة لعقيدتك او تابعة لشيخك للشيخ بتاعك او لفكر معين او لطائفة او لجماعة لا وانما تجعل كل شيء تابع لمين للنصين المحكمين الصادقين الكتاب والسنة واخدين بالكم ولا لا ده المنهج انك تدخل على النصوص وانت ما عندكش فكرة مسبقة في اي مسألة فما قالت به النصوص فقل ما قالت به النصوص فقل فهنا الذي حدث ان المعتزله لما نظروا الى هذا الحديث وجدوه خالف راحوا مردين الحديث. مصيبه انك ترد الحديث وتنقضه مع ان الحديث مفهوش عله من العلل التي بها يرد الحديث او يتوقف في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال المعتزلة برد الحديث. أما الجبرية قالوا رأس الحديث على مذاكنا لدرجة أن المعتزلة أرادوا يحرفوه. قالوا فعد آدم موسى فجعل آدم منصوب على المفعول المقدم ويبقى مين اللي غلب؟ موسى. عشان موسى محتاجش بالقدر. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن فاتتهم أن في نص رواية أخرى تقول إيه؟ فعده آدم. خذين بالكم فحاجه آدم. فطالما جاء هنا الضمير فحاجه آدم يبقى مين المحجوج؟ موسى. نص في المسألة. بس أصل المبتدع لما بيخالف زي ما جم وقالوا إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرؤية هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه. دي رواية الحفاظ المتقنين. المبتدع عايز يخالف يعمل ايه؟ يرد الحديث او يحاول ان يلويه. قالوا نور هو نور انا حذف الهمزه وقالوا نوراني اراه. طبعا ما احنا في علم الحديث بنرجع لرجاله والمتقنين والمحققين مش كده ولا لا؟ كذلك يقول نور ما منخليش الهمزه من فوق ما نخليها من تحت. نور اني أراه. المعنى اتغير. شفت التحريف؟ نور إني أراه. نور ولي أراه. بقيت عكس قول الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ نور أنا أراه. أما الحفاظ الذين هم أهل العلم بالرواية برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كانوا يدخلوا على النص كما سمعوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي. والحديث ده متواتر. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أداها. هو دول كانوا الرواة كده يأخذ الحديث ويؤديه كما إيه سمعها. لكن المبتدع ده لما يجيله الحديث ويلاقي الحديث مش على مزاجه يبدأ إيه يدور له على أي حاجة. لا يحط الهمزة فوق يحط الهمزة تحت يحذفها يشيل الجروح خليها نون مش مشكلة. المهم ان يخلي الكلام اللي جاء وده من تحريف للكلم من بعض مواضعه كما نعى القرآن الكريم على الأمم الايه أسهل. فمن هنا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فحاجه آدم. يبقى مين الحاج؟ آدم عليه. لدرجة ان المقدلي بيقول قال لك ان هذه الفرق لما اخذت الحديث تحس هم بيتناقشوا ده كلامه مش كلام انهم المعتزله جعلوا ادم الجبريه اللي بينهم الاشعريه يقولون جعلوا هم ادم عليه السلام اشعريه والمعتزله جعلوا موسى معتزليه. فده بيدل على موسى على انه موسى حامل لواء الاعتزال والاخرون يناقشون بناء على ان ادم عليه السلام حامل لواء الجبر. شوف الكلام لان كل واحد يريد ان يخضع النص لبدعته هو وهواه هو. اما الحديث فبعيدا كل البعد عن هذا. يعني ادم عليه السلام لما موسى جاي بيقول له انت ابونا الذي خلقك الله بيده وفعل معك وعمل معك كذا وكذا وكذا لماذا أخرجتنا من الجنة؟ هل قال موسى كان بيعاتب آدم على الذنب اللي ارتكبه بأكل الشجرة؟ لا ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ لأن آدم أبوه واحد. أبوه. ثم واحد اثنين آدم عليه السلام توفي وأصبحوا في دار خرجوا من دار التكليف. أنا أعتب عليك في دار التكليف مش كده ولا لا؟ ما اعتبش عليك لما نخرج ونبقى في الايه؟ في البركه. لان ايه اللي هيفيد؟ اني انا انقذك على ذنب ارتكبته. والا ما هو موسى عليه السلام ضرب المصريه فقضى عليه ثم استغفر ربه مش كده ولا لا؟ فموسى عليه السلام اعقل واعلم واهدى سبيلا من ان ينتقد اباه ادم في غير دار التكليف بذنب فعله وتاب منه. ثم هذه التوبة جاءت في القرآن وجاءت في الكتب السابقة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ينفع بعد كده حد يقول للمجتبى الذي تاب الله عليه بعد ان قال فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم؟ وهذه كلمات ربنا في سورة الاعراف، ربنا اننا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دي الكلمات اللي تلقاها ادم عليه السلام وزوجه حواء. الله عز وجل يقول وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ينفع حد بعد كده بعلم موسى وادب موسى وهدى موسى ان ينقض اباه ادم بهذا الاسلوب مع انه قد تيب عليه للداعي؟ ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك كان كلام موسى ايه؟ يبقى اما بيعرفوا بيعرفوا عن اخراج ولا عن ذنب؟ لو بيعرفوا عن ذنب كلامه انا تبت منه خلاص، لكن يقولوا لماذا اخرجتنا؟ فهنا هو يعترض على ماذا؟ يعترض موسى عليه السلام على مسألة الاخراج اللي هي المصيبة وليس في الذنب. الذنب كان سبب، لكن العقاب اللي هو كان الاخراج. فأدم لو كان نظر لكلام موسى على انه معاتبة على الذنب ولوم على الذنب كان قال له لا تبت، لكن لما الاب يكلمه عن الاخراج قال له لا يا موسى الاخراج كان سيحدث حتما بالذنب او بغيره، لان الله كتب. وخد بالك وذاك قبل يقول له بقول له ايه مكتوب علي قبل خلق الاربعين سنة. اربعين سنة ولا ايه؟ ولا خمسين الف سنة قبل خلق السماوات والارض؟ ان كان الامر في اللوح المحفوظ، وان كان الامر في اللوح المحفوظ اللي هو كتب الامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب عنده كتب كل شيء، يبقى ده قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. لكن يقول قبل خلقي باربعين سنة لانه ظل ادم عليه السلام كما ثبت في صحيح الامام مسلم ظل اربعين سنة طينا خلقه الله عز وجل قبل ان ينفخ فيه ليه الروح. والكلام ده موجود في مسلم. فادم يتحدث حينما قال الله قبل خلقه للملائكة اني جاعل في الايه، ما قالوش في الجنة، اني جاعل في الارض خليفة. فقالت الملائكة لما افهمهم الله تعالى حقيقة البشر وانه مكلف وانه سيكون انسان عنده شهوة وانسان يستطيع ان يعطى وانسان مخير وسيهدى الى النجدين طريق الخير وطريق الشر، وانه عنده في داخله طاقة ويقبل على امور معينة وعنده غرائز وفي حسد وفي حقد وفي امراض قلبية وفي، قالوا له الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وحدوث الملائكة قالت الكلام لان ربنا افهمه هذا الامر. والدليل ان الجيل الاول لادم عليه السلام قام احد الاخوة بقتل اخيه، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله تعالى اني اعلم ما لا تعلم. الله خلق ذلك واختاره سبحانه لحكم عظيمة غابت عن الملائكة، وهذا امر فنتعرض له في حينه ان شاء الله. المهم ان الملائكة لما سئل لما قيل لها واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، ما قالش جاعل في الجنة وانما جاعل في الايه، فمعنى ذلك ان ادم وذريته خلقوا للجنة ام للارض؟ للارض اللي ليس للجنة، وانما الجنة فيما بعد، ولكن سيمكثوا في الارض بقدر الاختبار ثم يقولون الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وذلك الامام ابن القيم يتكلم لك فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، المخيم لسه جاهز موجود، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلمه؟ يعني هيحدث ان احنا نرجع للوطن الاول ولا لا؟ وذلك يستدل بقول نقل فؤادك حيث جئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول فبيتكلم عن الجزاء، رب منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه دوما للمكان الايه الاول. فلذلك يستدل على الجنة، لان الجنة كانت المسكن الاول لآدم، ولذلك تهفو نفوس الطائعين والمؤمنين دائما الى الايه الى الذهاب الى الجنة مرة ايه اخرى. فقرأ القصيدة الليلية للامام ابن القيم التي ذكرها في كتابين، طريق الهجرتين وباب السعادتين وكتاب حياة الارواح الى بلاد الافراح. هذه القصيدة الطيبة اسمها القصيدة الليلية للامام ابن القيم. فهنا يقول موسى عليه السلام لآدم: انت اخرجتنا. قال له: طب مكتوب عندك في التوراة ايه؟ ان انا هكون في الجنة واولادي ولا في الارض؟ قال له: لا في الارض. فحج آدم ايه موسى. يبقى اعتراف موسى ما كانش على الذنب، واستدلال وحجة آدم ما كانش احتجاج على الذنب بالقدر، ما يحتجش الانسان على الذنب بالقدر، وانما يحتج على الايه بالقدر، على المصيبة. يبقى ما انت عندك هنا ذنب ومصيبة، الذنب اكل من الشجرة، المصيبة اللي ترتب على ذلك الاخراج من الجنة. فهل كان آدم عليه السلام يحتج على الذنب بالقدر؟ لا، احتج على الايه؟ على المصيبة بالقدر، وهذا يجوز. ولذلك انسان عمل ذنب ولا حاجة وتاب منه الى الله، لو ما تابش وحد لامه يستحق اللوم، والا هيترك الامر بعرف انها عن المنكر والحدود والجهاد في سبيل الله، مش كده ولا لا؟ المذنب يلام ويعاقب، ما يجيش يحتج علينا بالقدر. يجي انسان يفعل ذنب تيجي تقول له انت اذنبت وعملت كذا، يقول لك: ولو شاء ربك ما فعلوا. ده ذنب الجزمه، مش كده ولا لا؟ يعني انسان يجي دلوقتي يبكي، تيجي تقول له: انت زنيت بمحارمك او بجيرانك او فعلت او قتلت او عملت، يرد عليك يقول لك: ولو شاء ربك ما فعلوا. ينفع يحتج بالقدر؟ لا. لكن لو تاب الى الله وبعد كده قطعت ايده ولا حاجة، وحد قال له: ايدك اللي قطعت، يقول له: قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. لانك لو جيت تقول لو 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 هتفتح لو عمل الايه؟ الشيطان. فان لو ستفتح ماذا؟ عمل الشيطان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ واستعن بالله ولا تعجب، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجب، وإن جاءتك أصابتك مصيبة فقل: قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل: لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلام جميل، شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ودايما الحديث ده الناس ما تأخذش منه غير الجملة الأولى بس: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وخلاص. لا، تكملة الحديث مهمة جدا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعدها يقول ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفع. قاعدة في كل شيء، احرص على ما ينفع، دين ودنيا، كن حريص، احرص على الامر اللي ينفع، احرص على ما ينفع، واستعن بالله. يبقى في حرصك على ما ينفع، من غير استعانة الله مش هتوصل. واستعن بالله، اياك نعبد واياك نستعين، واستعن بالله ولا تعجب، لان الاسلام حارب العجب، دايما تبعد عن العجب وتقاوم العجب ولا تعجب. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طب اذن الانسان وقع العجز غصبا عنه، فان اصابك مصاب مثلا، قل: قدر الله، عملت اللي عليك، استعنت بالله، نعم، قمت بكل ما امرت به، نعم، كل الفرص هتديها الحمد لله ما دام الامر بطاعه الله عز وجل، احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا بطاعه الله تعالى، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء من المصائب يعني فقل: قدر الله. ما تقعدش بقى تقول لو وتبكي بقى على اللبن المسكوب، لا، قل: قدر الله وما شاء فعل. يبقى خلاص الإنسان مش هيقتل نفسه غما وحسدا وكمدا، ويبدأ يبكي على كل لحظة بتعدي، لا، يبدأ الإنسان ينظر للجديد. شوف الإيجابية في الإسلام، يبقى الإيمان بالقدر إيجابية ولا سلبية؟ دي إيجابية عظيمة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، وخليفة مش خليفة عن الله، لأن الله ليس بغائب، وإنما خليفة يخلف بعضهم بعضا، فيقوم الخلافة في الأرض بشرع الله تبارك وتعالى. يبقى لو وقع المصاب يقول قدر الله وما شاء فعل، خلاص كلمة دي تريح، لأن أي مصاب خلاص ربنا عز وجل عوضك. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، تبدأ بقى عوضك على الله عز وجل. ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا. ليه؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، كلام جميل وكلام طيب، منهج عمل ومنهج حياة الإنسان يقوم على توحيد الله تبارك وتعالى. فقلنا هنا إن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة ولا على الذنب؟ على المصيبة. نقرأ بقى كلام الشيخ، ده المختصر اللي هيحوم حوله كلام الأئمة في شرح هذا الحديث. قال فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر؟ إذ قال له آدم يعني أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل الجواب نتلقاه. أول حاجة نعمل في الحديث ده صحيح يا جماعة يقول الحديث؟ أه صحيح يا متخصصين في الحديث. إيه ده؟ رواه البخاري ده على درجات الصحة. خلاص يبقى نعمل إيه؟ قبل ما نبص لفقه الحديث، الكلام ده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد صح. قد يكون أجاب الحديث مثلا معين يقول لا الحديث موضوع، هذا الحديث موجود في سلسلة الحديث ضعيفة والموضوع. خلاص هدفت عنه ليه؟ ما هو مش حديث، مش كده ولا لا؟ كلام مش ثابت. لكن هذا الحديث صحيح، يبقى أول حاجة نعملها إيه؟ نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. شوف منهج أهل السنة كده تزداد إيمان. أنا ما فهمتش الحديث، مش مهم، الفهم ده يأتي بعدين. أهم حاجة نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، دي في حد ذاتها إيه؟ يزيد الإيمان ولا لأ؟ يزداد الإيمان. هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة على العين والراس، آمنت بما أنزل الله من كتاب، الحمد لله، إزداد إيمانك بفضل الله. بهذا الأسلوب تكون أهلا لأن يهديك الله عز وجل للتعلم والاستقامة. ندخل بقى في المرحلة اللي بعد كده. نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرفض والتكذيب لراويه كما تعرف القدرية اللي هم المعتزلة، ولا بالتأويلات الباردة، تأويل بارد، تأويل ضعيف لا قيمة له. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقدر، لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. يعني لو واحد مننا احنا احتج بالقدر ما ينفعش. ينفع واحد دلوقتي يذنب امرأة رجل آخر فيجي عفوه يقول له لو شاء ربك ما فعل، ينفع الكلام ده؟ ينفع يحتج بالقدر؟ ينفع واحد دلوقتي قبض عليك من تاجر المخدرات يقول للشرطة ان انا ربنا كتب عليا، ينفع الكلام ده؟ مش هينفع. ده هيكون يعني هذا الشخص فوق العقاب اللي هيعاقبه هيكون كمان سبب كلامه ده لشدة إيذائه، مش كده ولا لا؟ ينفع يجي واحد كده في ساحة المحكمة والمحامي بتاعه يكتب في العريضة المقدمة للقاضي مثلا ويقول له ولو شاء ربك ما فعله للقاضي؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبدأ يدور له على أي ثغرة يخرج من خلالها، وما أكثر الثغرات التي يفر بها الناس من أخذ الحقوق التي عليهم، إلا أنه ما يقدرش يحتج بالقدر. فشوف كلامه ده، كلامه في عصره وكل عصر. بل أحد بنيه، أحد بني آدم يعني، من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وأداه. وإنما وقع اللوم على المصيبة. يبقى كلام موسى كان منصب على ايه؟ المصيبة التي اخرجت اولاده من الجنة. فاحتج ادم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فان القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعارك. يبقى المصيبة لما تحدث تقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لكن ذنب حصل ما تقولش قدر الله ما شاء فعل، تتوب الى الله وبعد ما تقول اقول قدر الله ما شاء فعل. لانك لو قلت من الاول قدر الله ما شاء فعل هيكون ده سبب في انك تقول ايه؟ رب بناءه ويتني، هتعمل زي ما عملها ابليس والعياذ بالله.
يبقى هنا في الساعه دي مش هتتهم نفسك، هتبرع نفسك وتتهم من؟ تتهم ربك والعياذ بالله، فتكون متجرئا على جناب الله عز وجل. يبقى هنا المصاب الخطير ان الانسان يقع فيه، فالانسان يحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المصيبه ولا على المعيبه؟ المصيبه. اما العيب والخطا فانت تستغفر الله عز وجل منه وتعوذ بالله من شر نفسك ومن شرور اعمالك ومن سيئات عملك. اذا تستعيذ بالله من نفسك التي بين جنبيك ومن سوء عملك. اما ربك عز وجل فهو اهل لكل مدح واهل لكل حمد واهل لكل شكر. ولا تلقي بالذنب ولا بالمصاب الا على ايه؟ على نفسك انت المتهمة وعلى الشيطان. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبة للامور التي يحدث فيها مصاب تقول ايه؟ قدر الله وما شاء. واحد خرج وحصل كذا وكذا مصيبة، مش لو ما كنتش خرجت كان حصل، ولو ما كنت لا ده مصاب مش ذنب. تقول في قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. وفعلا لما تقرأ كلام الحافظ ابن حجر في الفتح كما أحلت في المجلد الحادي عشر تجد الأقوال اللي ذكرها عن أئمة أهل العلم مثل الخطابي والمازيري وغيرهما، أقوال كثيرة لا أفضل هذه الأقوال وأحسن ما قيل في الحديث بالفعل ما نقل عن القرطبي وعن أئمة كثيرين نقل عنهم الحافظ. أفضل قول قيل هو هذا القول إن شاء الله. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. يبقى من تمام رضيت بالله ربا، يبقى ترضى بإيه؟ بقدر الله عز وجل وبالمصائب لأنها ابتلاء واختبار من عند الله عز وجل. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، ما ينفعش انك ما لكش اي عذر انك تذنب. واذا اذنب ما هو لازم تذنب، ما هو مساله انك انت لا يجوز لك ان تذنب لان الذنب حرام مش كده؟ ولكن اذا اذنبت ما هو واقع، لان البشر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء، يبقى امر واقع غصب عنك لضعفك. لكن ملام ولا مش ملام؟ ملام. فاذا وقع منك الذنب فعليه ان يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. شوف قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. اذا بالنسبه للمصائب هنا نظرنا الى فعل الله وفعل نفسك، ففعل الله اصبر وفعل نفسك استغفر. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك في سوره المؤمن. ليه سوره المؤمن؟ واضح. وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى، الصبر على المصاب والتقوى هذا في الشرع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا بالنسبه للقدر وذاك بالنسبه للايه؟ للشرع. ما هو القدر والشرع، مع القدر صبر ومع الشرع تقوى، والتقوى أن تأتي بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، كما ثبت ذلك عن طلق بن حبيب من أئمة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. يبقى ده بالنسبة لاحتجاج آدم على موسى. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال فحج آدم موسى عن غلبه بالحجة في استدلاله على الإيه؟ في القدر على المصاب ليس على الذنب. وادم وموسى نفسه ما كانش ايه؟ ما كانش بيلومه على ذنب قدام منه. وقد يقول قائل وفي كلام ادم نفسه تعريض لموسى لما بيقول له ألست موسى الذي كلمك الله واعطاك التوراه؟ الكلام ده كله في شيء، يعني لو لم انزل من الجنه الى الارض لما اوتيت انت هذه الايه؟ المناقب. ما لو كلنا في الجنه كان بما يمتاز موسى على غيره، مش كده ولا لا؟ ما هو كله في الجنة، كلنا في الجنة مع أبناء لآدم، كيف يتميز موسى عن غير موسى؟ ما هو ما يتميز إمتى؟ لما يحدث الصراع بينه وبين الطاغية فرعون، مش كده ولا لا؟ وصبر موسى للدعوة إلى الله، وتكليم الله اللي من كل الميزات دي كلها جات له ايه من جراء النزول على الارض. بتشوف برضو ادم، اصل انت ما تقللش من شأن ابيك ادم، ادم ده ادم ابو البشر، عقل راجح خلقه الله بيده وسواه ونفق فيه من روحه وعلمه اسماء كل شيء واسجد له ملائكته. استقلش بقدر ابيك ادم ابدا، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال قول ابليس رب بما اغويتني، نفس الكلام لما قال وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشرك، يعني هو ابليس هنا يقول رب بما اغويتني، يعني بيعترف لله بالتوحيد هنا ولا هذا من سوء الادب؟ رب بما اغويتني. لكن ادم بقى لما اتكلم قال ايه ادم؟ عشان في بعض الاخوه كان بيناقشنا في بعض المسائل بيقول لك ابليس كان مكلف بسجده واحده فكانت الواجب في عصره، فلما تركها كفر وخرج من المله، بس عشان هو ده الواجب في عصره. الكلام ده شوف الاسلوب حتى في الرد، ادم عصر وابليس عصر، ادم قال ايه؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا، احنا اللي ظلمنا انا ومراتي، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ابليس يقول له ايه؟ ماذا يقول له؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. مش كده؟ ويقول ربي بما أغويتني، رب بما أغويتني إيه؟ طب عليا؟ يا ريته كان قال، قال بما أغويتني لأزينن له في الأرض، وفي آية الأعراف لا رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. كل الكلام ده كلام انسان والعياذ بالله متكبر ويكلم ربه عز وجل بهذا الاسلوب. شوف الاسلوب اللي بيكلم بيه ربه بصيغه التحدي دي لله عز وجل، وهو يعلم ان الله عز وجل قادر على ان يفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول له ويقول له ايه؟ اخرني الى يوم يبعثون، لغايه يوم ما يبعثوا يا رب، علشان اضلل وعلشان افعل وعشان افعل. بقى اصرار على الكفر، ومش عايز، ومش واحد بيقول ايه ان انا هفعل ذنوب فيها معاصي فقط، لا ده هيجعل الناس يكفروا بالله وهيكون داعيه للكفر مش للذنوب بس، ده داعيه للضلال بكل مشتملاته. ولذلك هو ابراهيم لما بيقول لابيه لا تعبد الشيطان وابوك كان بيصنع الاصنام لعبادها، بيقول له لا تعبد الشيطان، يبقى الشيطان اللي كان بيدين لهم فعل الايه؟ الاصنام. واول شرك وقع في البشريه كان على ايد مين؟ على ايد مين؟ الشيطان لما ذهب لقوم نوح وقال لهم عن هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر اصنعوا لهم تماثيل وظل جيلا بعد جيل يزينوا له، حتى قال للجيل الاخير بعد ان درس العلم ان اباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. مش كده؟ يبقى القضيه ما كانتش قضيه سجده، بل قضيه ايه؟ كفر والعياذ بالله، استكبار، استكبار، مستكبر على العبود العبوديه لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول واما قول ابليس رب بما اغويتني انما ذم على احتجاجه بالقدر، يعني ذمه الله على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر واثباته له. هل هو هدى كان بيثبت القدر ولا كان هذا المخلوق الفشع يحتج بالقدر على ايه؟ على ذنبه هو، سيريد ان يبرئ نفسه الذميمه وان يعلق الامر على ربه المستحق سبحانه وتعالى لكل صفات الحمد سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى أثبت الإغواء لله، لكن هنا في هذا الكلام الإثبات للإغواء ده فيه تعليق ذنب الإنسان على الله، ولا هنا بيبين ان كل شيء بمشيئة الله عز وجل. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. فكلام نوح لما اثبت الاغواء لله هذا من باب اثبات المشيئة العامة لله، ليس من باب تبرئة النفس الذميمة
وتعليق الذنب على الخالق سبحانه وتعالى كما فعل اللعين ابليس. ولقد احسن الطائي، شوف كلام السلف كلام طيب ازاي. فما شئت تاء الفاعل لما تيجي مضمومه، تاء الفاعل اللي بتلحق بالفعل الايه الماضي، عندي تاء فاعل غير تاء التانيث. تاء التانيث دي ايه؟ ساكنه ويسبقها حرف متحرك، مش كده ولا لا؟ قال لا لا لا، التاء ساكنه واللام قبلها ايه؟ مفتوح. قال لا، مش كده ولا لا؟ يبقى متحرك. تاء الفاء وتاء التانيث لا محل لها من الاعراب، لكن تاء الفاعل تعرب ايه؟ فاعل، بتعرب اسمها تاء الفاعل ضمير، مش كده؟ الضمير ده بيحرك يترفع يتضم يعني مع المتكلم، ويتحط عليه فتحه لما يكون للمخاطب، ويتحط تحته كسره لما يكون للمخاطبه المؤنثه. واحد واضح الكلام ده؟ فتقول ايه؟ شئت انا، شئت دي جمله، شئت بس جمله فعل وفاعل، شئت يبقى انت، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. طب التاء في أنت دي إيه؟ التاء في أنت دي تاء إيه؟ فاعل ولا تاء تأنيث؟ ولا فاعل ولا تأنيث، دي جزء من كلمة أنت. صحصحوا أأنت الشاهد ده إيه؟ قلت، يبقى يقول قلت للناس. المسيح لما يتكلم عن نفسه يقول إيه؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به. يبقى لما تضم للمتكلم تتفتح تبقى للمخاطب، قلت يبقى لمين؟ للمخاطبه المؤنثه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا عشان تشكل الايه؟ بيت الشعر كويس. فما شئت لمين؟ لله. فما شئت كان وان لم اتى، وما شئت إن لم تفتح لم يكن. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى يا ربنا ما شئت أنت كان وإن لم أشأ، لأن مشيئتك غالبة. ولا شئت أنا يعني لم يكن، ما شئت لم يكن إن لم تشأ أنت، فإن شئت أنت كان. يبقى القضية كلها وما تشاءون إيه؟ إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر. وهب بن منبه هذا من التابعين ومن رواة الإسرائيليات، لأنه كان يهوديا وأسلم، وذلك عنده إسرائيليات كتير لما بينقلها. واخدين بالكم معظم الإسرائيليات من منقول عن مين؟ عن وهب بن منبه. ولذلك لما تجيله خبر من الاخبار اللي بيتكلم فيها عن السابقين تحفظ، ولا تقبل هذه الروايات الا بعد الايه؟ التحقق من كونها حسب المنهج في روايه الاسرائيليات، لان روايه الاسرائيليات ليها ضوابط ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن بضوابط. الضابط الاول ايه؟ أول حاجة إن كان في شرعنا هذا الكلام موافق للي في شرعنا يجوز أن ينقل، إن كان يوافق ما في شرعنا، وإن كان يخالف فهذا يرفض، وإن كان ليس في شرعنا دليل على صحته أو على ربه فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. ودي بالكم ولا لا؟ وارجع إلى مقدمة تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله. قال وهب بن منبه رحمه الله نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت اعلم الناس بالقدر اكفهم عنه، يعني اللي يكف عن القدر ما يتكلمش فيه، واجهل الناس بالقدر انطقهم به. الكلام ده لما يكونوا بينطقوا من عند انفسهم، لكن لما يكون بينطق بالكتاب والسنه يبقى اعلم الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هنا هو هدفه هنا حاجه، منع الانسان يتكلم بعقله في باب القدر، فده اخطر كلام انك تتكلم في القدر ده. والكلام ده
الحذر من الكلام في القدر سيأتي بتفصيل إن شاء الله في موضعه اللائق به لما يذكره الإمام الطحاوي إن شاء الله. يقول قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني ربنا يهدي من يشاء، اللي يشاء ربنا يهدي، ويعصم يبقى يهدي الى الحق توفيقا، خدوا بالكم، ويعصم ويعافي يبقى يعصم من الضلال ويعافي من الخذلان ومشاكل ذلك. نسأل الله ان يعافينا جميعا وان يعصمنا. فالعصمة والمعافاة من الوقوع في الضلال والذنوب. من الذي يعصم ويعافي؟ الله تفضلا منه. ومن يشاء يهديه سبحانه وتعالى فضلا، ففضلا منه يهدي ويعصم ويعافي ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. لان الانسان خلاصة الامر اللي قلناه قبل كده، ربنا عز وجل يهدي من يصلح للهداية ويضل من لا يصلح للهداية. شوف التعبير القرآني، فأما من أعطى واتقى، هو الأعطى وهو اللي اتقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى عنده تصديق في القلب وعمل، أتى هو بأعمال الإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره لليسرى. يبقى مين اللي يسره؟ الله. يبقى هدايه، هدايه ربنا ليه؟ كانت فرض على ربنا؟ لا، وانما كانت ايه؟ فضل من الله تعالى، فربنا يسره لليسرى فضلا. لماذا؟ لانه صدق واعطى واتقى وصدق بالحسنى. اما الاخر، واما من كذب بالحسنى، واما من بخل واستغنى، استغنى هو عن الشرع، وده قال في سورة عبسة، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يستغنى عنك وعن القرآن وعن ربنا، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكي. أما الآخر اللي عبس وجهه وتولى، قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كان الأحسن مش في البداية، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا بالنسبة للهداية يهدي من يستحق الهداية. ليه؟ لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فكانوا يسره لليسرى. هذا التيسير فرض على الله في الشرط على الله، وإنما إيه؟ فضل من الله. ويعصمه الله من الزلل فضلا منه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا التيسير للعسرى والخذلان له ومنع التوفيق والهداية والإغلاق على القلب والختم والعياذ بالله والإضلال، كل ده يكون ايه؟ عكس. فلما زاغوا أزاغ، هم اللي بدأوا الزواجان مش كده ولا لا؟ ونقلب أفئدة وأبصار كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي، يبقى ما بيهديش دول. ليه؟ لأنهم كافرين ولأنهم فاسقين ولأنهم ضعفاء، واخدين بالكم ولا لا؟ شوف، قال الشارح: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب الدين الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. أصل بقى أنا مش عاوز أدخل معاكم في القضايا المعتركات اللي فيها خلافات بين الفرق، لكن مسألة وجوب الأصلح هي القضية كلها، ألخصها سريعا ولو تعرض لها الشارح بتوسع يبقى ملزمين لهذا الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن القضية كالآتي: هل ربنا سبحانه وتعالى يجب عليه فعل شيء؟ عقلا لا يقول. انا اصل في نقطة خدوا بالكم منها عشان تبقى المسألة مفهومة. انت في واجب عليك ولا لا؟ في واجبات عليك. من الذي يوجب عليك؟ الاعلى منك. يبقى الاعلى يعطي اوامر ايجابية لمين؟ لمن هو ادنى منه. طب هل هناك اعلى من الله وهو العلي سبحانه؟ الله هو الاعلى، هو الاعلى سبحانه وتعالى، فليس هناك من يأمر الله وليس هناك من يوجب على الله، فلا يجوز ان يوجب احد على الله شيئا. المعتمد عنده اصول معينة. اوجبوا على الله فعل الصلاح الاصلح. اوجبوا عليه انه يفعل الاصلح. في الجانب الاخر وقف الاشعرية لهم بالمرصاد. قالوا لهم لا يجب على الله فعل الاصلح. بل الله من الممكن ان يفعل الافسد. فهؤلاء تطرفوا افرطوا. وهؤلاء اولئك فرطوا. بقى في افراط وفي ايه? تفريط. هؤلاء يقولون لابد من وجوب الصلاح لكل فعل. وكون كل شيء معلل بحكمة. معلل بحكمة كلام كويس مش مشكلة. لكن يكون انه نوجب على الله مصيبة. ده كلام المعتزلة. قلت لك بيبص بعين واحدة للنصوص. الاشعرة قالوا له لا. اتبعني حسن الاشعرة اللي كان في صراع لانه كان شيخه زوج اميه. ابو علي الجبائي لما قال له في قضية الصلاح والاصلح هو وقف ثمار الشركة عند العقبة في المناظرة المشهورة التي قد نتعرض للكلام فيها ان شاء الله. وخرج على شيخه واسس مذهبه اللي هو بين الاعتزال وبين منهج اهل السنة الى ان ارشد وهدي الى اهل السنة في اخر ايه عمره رحمة الله عليه وعلى ائمة السنة. المهم ان المعتزله بيوجبوا على الله. يقول لك واجب على الله. كلمه كلها سوء ادب. من الذي اوجب على الله عشان توجب على الله? مين اللي يوجب على الله? الاشاعره قالوا لا عكس كلامكم بالضبط. انتوا بتقولوا يجب عليه كل افعاله معلله. ولذلك هيجي بعد كده ان اخطر مشكله اوقعت الناس في الضلال في باب القدر قضيه التعليل. تعليل احكام الله تعالى واوامر الله عز وجل. بين ايجاب وبين سلب. قضية خطيرة ونتعرض لها باذن الله تعالى لما يفتح الشيخ في الكلام في القدر بتوسع. لكن هنا هو بيضيق الكلام فيه كمقدمة. فلن نطيل الامر. المهم ان دول المعتزلة قالوا هذا الكلام فهم الاشاعرة نفوا تماما قضية الحكمة. ونفوا التعليل في افعال الله تعالى وفي اوامره. واجابوا على الله ان يدخل النار كل الانبياء والاولياء. اجابوا على حتى لما يجي عندهم النصوص الشرعيه تقول مثلا اني حرمت الظلم على نفسي يقولوا الاشاعره ايه هو الظلم تقول لهم عرفوا الظلم الظلم معناه وضع الشيء في غير ما بيقول لك لا الظلم معناه عندنا انه يفعل الشيء الذي لا يملكه وكل شيء ملك لله في هذا الكون فده اي شيء يعلنه لو ادخل العالمين كلهم النار هذا عقل. ليه? لانه كلهم ملكه. فالتصرف في الملك يعتبر بالنسبة للاشاعرة ايه? هو منتهى العدل. ما في الظلم. الكلام ده مخالف للنصوص. لان الله يقول ان الله لا يظلم مثقال ذرة. وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ويقول وما ربك بظلال للعبيد. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النصوص لابد انها تجمع. شوفوا الكلام كله بيرجع لان ايه? ما تبصش بعين واحدة. النصوص كلها بتجمع معا. فهؤلاء الذين اوجبوا على الله يقالوا لهم من الذي يملك سلطة الاجابة على الله? هذا كذب. الامر الاخر الذين يقولون بان افعال الله تعالى ليس فيها حكمة ام الاسم الحكيم ليه? اما الظلم الذي ينفيه الله تعالى ويقول اني حرمت الظلم على نفسي فهو وضعك للشيء في غير موضعه. فإذا وضع الله المؤمنين الذين عملوا الصالحات في النار فهذا في غير موضعه. يبقى القضية هنا ايه? ان ربنا اما تقول اهل الجنة يدخلون الجنة واجب على الله يقول انتوا اللي اوجبتوا لا لكنه واجب اوجبه الله على نفسه. هو اللي اوجب على نفسه. واخد بالك من الكلام وذلك الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله? قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وحقهم عليه. يبقى ليهم حق على الله. من الذي جعل لهؤلاء العابد حق على الخالق جل وعلا? هو تفضلا منه ونعمة وكرما سبحانه وتعالى. فقال وحق العباد على الله انهم فعلوا ذلك الا يعذبهم. فإن عذبهم فإن عذبهم القضية هنا ايه خرجت على الحق اللي يبقى مستحيل ان يعذب الله عز وجل من اتاه مؤمنا قد عمل الصالحة. ليه? مش بقاعدة المعتزلة الاجابة على الله لا لانه هو الذي اوجب على نفسه. فحينما يقول وكان حقا علينا
نصر المؤمنين. من الذي اوجب على نفسه وجعله على نفسه حقا؟ الله. والا فانه لا تملك سلطة فرض حق على الله على الاطلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والاطلاق. لان المعتزلة قالت الهدى من الله، بمعنى اما تيجي تقول للمعتزلة انتوا بتقولوا ان ربنا عز وجل لم يخلق افعال العباد، وليس لله سلطة على افعال العباد، بل العبد فاعلا لاخلاق لافعال نفسه، ونسوا المشيئة العامة. فبيقولوا لهم ماذا تقولون في ان الله حينما يقول هداهم الله او اضله الله على علم؟ يقولون الهدى من الله بمعنى بيان طريق الصواب بس. نقول لهم الكلام ده غلط، لان الهدى مراتب. الهدى ايه؟ اول مرتبة التبيين والتوضيح، ودي اللي يملكها رسل الله واتباعه، ولذلك قال الله تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم. لكن فيه هداية التوفيق اللي خلق الايمان في القلب والطاعة في القلب، دي اللي نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك ايه؟ لا تهدي. فلو قلنا ان الهداية كلها بمعنى واحد يبقى في تناقض في القرآن، مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول انك لا تهدي بمعنى التوضيح والتبيين، هذه سلطة في ايد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم العلماء. اما لو نفينا الهداية التي هي التوفيق فهي ملك لله عز وجل، وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهم قالوا الهدى من الله كله بمعنى بيان طريق الصواب، والاضلال تسمية العبد ضالا، يعني حينما سمى العباد الضالين ضالين هو ده الاضلال. طبعا كلام بارد، وده التأويل الايه؟ البارد. فقالوا الاضلال يعني حينما يسمي مثلا الذين عملوا بغير علم سماهم ضالين، ده اضلال. لا، الاضلال ان هو اضلهم بالفعل فحرمهم الهداية، واخدين بالكم ولا لا؟ وسلبهم التوفيق جزاء وثاقا لانهم ممن كذب بالحسنى، مش كده ولا لا؟ فسنيسره للعسرى. قال والاضلال تسميه العبد ضالا، او حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. العبد هيخلق هو الضلال في نفسه، فربنا في السعد يحكم عليه بالضلال. طبعا كلام ايه؟ ملوش اي معنى. وهذا مبني على اصلهم الفاسد ان افعال العباد مخلوقه لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق يعني كما قالت المعتزله لما صح هذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن احب وابغض. وقوله تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، هل الهدايه بمعنى التوضيح؟ طب ما هو اوضح لكل نفس هداها، مش كده ولا لا؟ يبقى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، يبقى بمعنى ايه؟ وفقناها الى الايمان. وقوله تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئه، لانه مش هيبقى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بل هذا الناس جميعا وضح لهم وبين لهم، فمن شاء فليهتدي ومن شاء فليضل، مش كده ولا لا؟ لكن كونه يقول فمن شاء الله ان يضله اضله ومن شاء ان يهديه هداه، يقصد الهدايه بمعنى الايه؟ التوفيق، والاضلال بمعنى سلب الايه؟ سلب التوفيق. واخدين بالكم ولا؟ يعني حرمانه من سلب بمعنى الحرمان، حرمانه التوفيق. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ده في الصفات لما المؤمن يطلع على اهل النار ويرى انسان يقول اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اذا كنا ترابا وعظاما ائن لمدينون، قال هل انتم مطلعون؟ وبيسأل عليه في الجنة، فقيل له هل انتم مطلعون؟ فاطلع وهو عند الجنة فرآه اللي كان بيضلله في الدنيا، فرآه في سواء الجحيم، قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكن اول ما شافه افتكر اللي عمله في الدنيا، الحمد لله ما سمعتش كلامه، تالله ان كدت لتردين لكنت سمعت كثرة الداهية، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة الله وتوفيق الله. بعد كده التفت اللي حواليه افما نحن بميتين، بحس بقى قيمة الجنة، افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين الى اخره.
وقوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم في سورة الأنعام. قول المؤلف الكلمات ده دي الأخيرة ختام لكلام هنا في القدر، نوجز الكلام هنا لأنه هو أوجزه في الشرع، فنوجزه لنحس نبتم بإذن الله، ويكون كلامنا من الغد بإذن الله تعالى على الكلام في النبوات في اللقاء القادم في النبوات إن شاء الله تعالى. قال وكلهم المؤمن والكافر يتقلبون في مشيئتي بين فضله وعدله، دي تكملة للي فات، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا. قال وكلهم يتقلبون في مشيئتي بين الفضل والعدل، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا في حاجه عايز تشرح؟ الشارح قال فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد، يحمد على هذا وذاك. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. ليه؟ فإن الشيخ الفأديه للتعليم، دي للتعليم. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه، وذلك دائما أنا بحيل على الكلام الذي سيأتي بإذن الله في القدر بتوسع. قوله الفقر وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الأضداد بمعنى الإيه؟ الضد، والأنداد بمعنى الند. الند المثيل، لا تتخذوا لله ايه؟ لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الند النظير المثيل، واخدين بالكم؟ المكافئ كل ده الند. اما الضد فهو المعارض. هل الله معارض؟ يعني ايه معارض؟ اقول طب ما الكفار معارضين لله، لكن معارضتهم ما تنفذ. كلهم يتقلبون في مشيئتي، لسه فاتت ايه؟ شوفوا تقول ايه؟ لا مانع لما اعطيت، يقدر اهل الارض جميعا لو اراد الله ان يعطي احد ان يمنعه، لا معطي، ما في له ضد ولا ملوش، له معادين، لكن ما يقدرش يكونوا ضد لله. ليه؟ لان بمعنى ضد ان هم يقفوا امام مشيئه الله مستحيل. لا معطي لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع. يقول الله عز وجل في سوره فاطر ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك، حد يقدر يمسك رحمه ربنا؟ وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما حدش يقدر. خدت بالك معنى الضد ايه؟ فقالوا لا، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا احد. ويشير الشيخ بنفي الضد والند الى الرد على المعتزله في زعمهم ان العبد يخلق فعله، لانهم يقولوا بيفعل لو ربنا اراد منه شيء وهو اراد خلافه فمشيئه العبد ايه؟ تنفذ لا مشيئه الله. هل هذا ينفع؟ يبقى هم جعلوا العبد ضدا وندا لله تعالى، واخدين بالكم؟ قال لا رد للقضاء ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره، اي لا يرد قضاء الله راد. كل الكلام ده تفسير للي فات. ولا يعقب، اي لا يؤخر حكمه مؤخر. ينفع حد يأخر حكم الله؟ ينفع حد يمنعه؟ يقدر حد يعطيه لغيره؟ يقدر حد يحوله ممن شاءه الله الى اخر؟ ابدا. ولا يغلب امره غالب، بل هو الواحد القهار، فان امر فلا غالب لامر الله تعالى. يقول ويختم الباب بقول امنا بذلك كله وايقنا ان كلا من عنده. قال اما الايمان فسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى، باب كامل للايمان. والايقان استقرار اللي هو اليقين، من يقن الماء في الحوض اذا استقر، يبقى اليقين مرتبه فيها استقرار تام في الايمان، يوقنون عنده استقرار، مفيش عنده ايه؟ شك ولا اضطراب. الاضطراب يجعل الانسان مضطرب، لكن اليقين في استقرار، في سكون سكينة. والتنوين في كل، في كلا، ان كلا بدل الاضافة، اي كل كائن محدث من عند الله، يعني كل شيء من هذا الذي سبق كائن من عند الله، من الهداية ومن ايه؟ من الاضلال، ان كلا من عنده سبحانه وتعالى، يعني بقضائي وقدري وارادتي ومشيئتي وتكويني. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى من اللقاء القادم نشرح قوله وان محمد لان دي المقدمه. وقال ايه؟ نقول في توحيد الله ايه؟ معتقدين انه واحد لا شريك له. بعد كده وقال ان محمدا عبده ورسوله. واخدين بالكم ولا لا؟ بس المقدمه كانت دسمه ومليئه بمنهج اهل السنه والجماعه والرد على المبتدع. فنبدا الكلام عن باذن الله تعالى النبوه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اخ بيقول احد الخطباء بيدعو في خطبه الجمعه بقوله اللهم اغفر لنا الان، هل يصح هذا؟ وان لم يصح فماذا يقال له؟ والله يا اخواننا انا عاوزين نقول كلمه لكل اخواننا الخطباء والائمه والدعاء واللي بيصلوا بالناس في التراويح وبيدعوا، يدعوا بالمقصود. ما تخترعوش ادعيه عشان ما تقطعوش انفسكم والناس في بلبله. يعني في بعض الالفاظ من الممكن تثير بلبله وتثير عند الناس خلاف. لماذا تتحدثون فيها؟ افضل طبعا كتاب مجموع الفتاوى. والله الى الان مجموع الفتاوى ما حررتش التحرير الكافي على فكره. يعني مجموع فتاوى شيخ الاسلام اللي هي 37 مجلد جمع الشيخ ابن قاسم ليها طبعات كثيره جدا، لكن هل طبعات في طبعه فيهم محققه التحقيق العلمي اللي بيحدث كالاتي؟ بتقوم رسالات علميه لبعض طلبه العلم من حمله الماجستير او الدكتوراه في الكليات بتحقيق مثلا واحد يقول لك ايه؟ يقولوا له حقق لنا الجزء الفلاني كرتل الدكتوراه. يقوم بتحقيقه. يقوم بتحقيق مجلد واحد ولا حاجه. زي كتاب الايمان مثلا. زي مثلا ما تيجي على كتاب زي اقتضاء الصراط المستقيم، زي ما تيجي على كتاب النبوات، فبتقوم رساله كامله، اما المجموع ككل ده عشان يحققه بجد، ده كان عايز بقى رجال من امثال احمد شاكر او محمود شاكر ودول ناس يعني. يعني ما اظن ان في حد يستطيع امكانياته العلميه تؤهله، شخص واحد يؤهل لانه يقوم بتحقيق ال 37 مجلد لشيخ الاسلام ابن تيميه، ده عايز مجهود دولي. اما الشيوخ الذين كانوا يستطيعون ان يقوموا بتحقيق هذه النصوص بالفعل كامثال ال شاكر فهؤلاء خلاص يعني الزمن ولا فمفيش حد جاب. طبعا ما حدش يقول لك يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم خلت، لا ما خلتش. لكن كل عالم ولا حاجه إيه لو حقق يحقق 300 صفحه ولا حاجه ساعه، لكن ما حققش 37 مجلد دي. والا كانوا عملوا. واكثر كتاب يحتاج الى التحقيق هو وفتح الباري شرح طريق الدخان. فتح الباري محتاج لتحقيق بجد. والى الان للاسف يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يؤهل لهذه الكتب ائمه علماء قادرون باذن الله تعالى على تحقيق هذه الكتب. لان كتاب زي فتح الباري ولا كتاب زي مجموع الفتاوى دي تعتبر موسوعات، فدي بحاجه بالفعل الى ان تفنى فيها اعمار لمحققين. اقول بأني لو كان من ادب موسى الا يلوم اباه على ذنب فعله، أو ليس من علمه ألا يلومه على قدر ويعلم أنه قدر وهو مصيبة اللي هو الإخراج من الجنة، فلما يلومه على مصيبة ويعلم أنه قد هذا الأمر فات سيدنا موسى؟ إيه المشكلة؟ فاته هذا الأمر فندمان زعلان. يا ريت كنا قعدنا في الجنة وما نزلناش إلى دار الدنيا. فذكره نسي. هو سيدنا آدم في الأول نسي. مش ربنا عز وجل قال ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل ايه؟ فنسي يعني ولم نجد له عزما. ايه اللي يمنع ان موسى ينسى؟ مش كده ولا لا؟ مش قال له الخطر اني نسيت، مش كده ولا لا؟ لما قال له في قصه في سوره الكهف قال له الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. مع الامر كان قريب فنسي هذا الامر ايضا. ايه المشكله في هذا الامر يعني؟ لكنه حدث وقع والرسول صلى الله عليه وسلم حكاه. اخونا اللي بيبعد عن حديث نزول الله تعالى في الثلث الاخير ده باذن الله هنتكلم عليه لما ناتي اليه ان شاء الله. لا تتعجلوا، لا تتعجلوش، سنتكلم فيه بتوسع ان شاء الله، بس اصبروا يعني. قال الله تعالى ان يصبرنا واياكم على العلم. أخونا يقول هل يجوز أن يقال أنه يوجد المعارض في المشيئة الشرعية لا الكونية؟ ليش؟ وهل المعارض دوت معارضته تنفذ؟ حد يقدر يغير آية من كتاب الله تعالى؟ قولوا اللي تقولوا إلى الآن حد يستطيع يغير حرف من القرآن الكريم؟ حد شيء أبدا. يعني على سبيل المثال ناس يقول لك الربا ثواب البنوك حلال، يقدر يقول الربا حلال؟ عارف لو قال الربا حلال هو من نفسه يشتكي ويفر ويصبح مطارد في ارض الله من غير حد يعمل اي حاجه. والاسلام قال ليس له دوله وليس له صوله وليس له قوه تحكيم، ولكن حد يقدر واحد كده يشتم مثلا زي ما بتشوفوا تجده ربنا عز وجل يكتب عليه ان يصبح مطارد في الارض وان قامت بحمايته اعطى الدول. واخدين بالكم ولا لا؟ مع ان دوله المسلمين ضعفاء ومع ذلك يجي مثلا واحد زي اللي عمل ايات شيطانيه وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هل يستطيع ان يمشي بين الناس ولا حاجه؟ خلاص اصبح رجل محروق، والدول قائمه على حمايته، دول قائمه على حمايته، هل استطاعوا ان هم يحموه؟ ابدا. الرجل يعيش حياه يعني بغيضه كل البغض الى نفسه هو اولا. واخدين بالكم ولا لا؟ امر خطير ان واحد يطعن في القران او يطعن في السنه، ما بيبقاش عايش والكلام ده نرفع يعني. هذا بالنسبة له هو العقوبة، ده في الدنيا، والعذاب الاخرة اشعر بإذن الله يجعل. لكن انا بتكلم عن نقطة تانية، هل كلام بينفذ؟ لا، حد الشيء ضريوي طيب. انت بعد كده وجهات من كل العالم يبدأوا يدفعوا له ما كانش يقصد ولا احنا نقصده، يبدأوا يعتذروا، لكن حد يقدر يعارض شرع الله عز وجل؟ يقولوا عننا متخلفين، يقولوا عننا راجعين، ويشتموا الائمه ويشتموا العلماء، لكن يجوا عين يقول لك الا القران، يبقى الواحد من دول يضمر كل العداء لدين الله ويضمر كل الكفر بالقران والسنه ويبقى منافق. لكن ساعه ما يجي يتكلم عنه يقول لك الا القران، خايف ما اقدرش يقدر يرد حكم من احكام القران على نيه؟ لا لا ما اقدرش. واخدين بالكم ولا لا؟ ليس له ضد لا في احكامه الكونيه ولا في احكامه الايه أشرف. والكلام ما بينفذ، يعني نفرض عدو من اعداء المله الاسلاميه قال في القران ماشي، قول اللي انت عايزه، القران يبقى وهو ينتهي ويضيع، مش كده ولا لا؟ ناس كتير اتكلمت واراضي انها تعارض القران، اين هم والقران هو دخل حروب عسكريه وحروب كلاميه ومناظرات، هل سقطت نقطه من فتح حرف من القران الكريم؟ هو القران اللي في باكستان بيتقلب، قرف امريكا، قرف الجنوب، قرف الشمال، قرف كل مكان، اطفال صغار في كل تايب العالم، قران واحد. قولوا بقى ما شئتم عن القران الكريم، في الاخر يطلع اطفال صغار من كل دول العالم بيقراوا قران واحد، صح ولا لا؟ ولو غلط واحد لقى قران يطلع راجل ضرير، قاعد ضرير يصحح له، مع انه ما فيش قصاده نسخه يصححوا منها القران الكريم، بل مش بيصحح الكلمات او ده بيصحح مخارج الحروف كمان. مش كده ولا لا؟ والقراءات المتعدده الثابته بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده هنتعرض له لما نتكلم عن اعجاز القران ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي صلاه الشروق تصح بدءا من الساعه كام؟ مش حاجه اسمها صلاه الشروق، اسمها صلاه الضحى. صلاه الضحى في وقت صلاه العيد. بص في النتيجه، بص في النتيجه، تلاقي ميعاد الشروق امتى؟ ضيف عليك انت بتاعك. واخد بالك؟ احتياطا نص على 5 دقائق وابدا اصلي باذن الله تعالى صلاه الظهر، تفضل لغايه قبل اذان الظهر ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول واحد توفي وليس له اولاد، ارمل ليس له اولاد، الورثه هم اخوته فقط ذكور واناث، خلاص للذكر مستحب الانثيين تبقى لعيب الكلاله الموجوده في اخر سوره النساء، مش كده؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد، ده كلاله يعني لا ليه اصول ولا ليه ايه؟ اولاد، لا ليه اب ولا جد، مش كده؟ كلاله يعني لا اصل ولا فرع. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد، ويبقى ملوش اخ ليس له ولد وله اخت واحده فلها نصف ما ترك وهو يرثها لو كانت بقى الميته مؤخرا،
وساب الاخ وهو يرثها الا ما يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما خرج. وان كانوا اخوه رجالا ونساء زي حالتنا دي فللذكر مثل حظ الانثيين وتبقى التركه كلها بالنسبه لهم ايه؟ هما. السؤال من بينهم اخته توفيت قبل ما تولد؟ ولا في حقها حتى وصيه واجبه بالنسبه لاولادها؟ لا ليهم حق في الميراث ولا في وصيه واجبه بالنسبه لهم كمان. يعني حتى الوصيه الواجبه بالنسبه للقانون المصري بالنسبه لقضيه الوصيه الواجبه مش موجوده في هذه الحاله لانها مش من الحالات لا من حالات الميراث ولا من حالات الايه؟ الوصيه الواجبه. فالتركه تبقى محصوره في اخواته الايه؟ الذكور والبنات الاحياء للذكر مثل حظ الانثيين. لا دي اسئله بقى يا سؤال ثاني ايه؟ حكايتكم في المواريث النهارده؟ رجل توفي الورثه زوجته واولاده ذكور واناث من بينهم ابنته التي توفيت قبله. هل اولادها لهم حق في الميراث؟ بس خلاص دي اللي ليها حق في الوصيه الواجبه طبقا للقانون المصري. الوصيه الواجبه خلاصتها كالاتي: هم استنبطوها اللي وضعوا الحكم ده من قضيه الايه؟ عارفين؟ من قول الله تعالى في سوره الاصل القانون المصري في قضايا المواريث قائم على الشريعه مش قانون وضعي، لان مفيش في القانون الوضعي مواريث، مفيش خالص. فالقانون قائم هنا على الايه؟ الاحكام الشرعيه. واضح؟ هم نظروا لهذا الامر مساله دي خلافيه بين الفقهاء مستنبطه من قول الله تعالى: كتب عليكم اذا في سوره البقره كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. الوالدين نسخت بايه المواريث؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا وصيه لوالد، لان الوالدين ورثين في كل الاحوال. والاقربين، هل كل الاقربين ورثين؟ لا، في اقربين بيحجبوا ايه؟ اقربين. فالاقربين دي مخصوصه، ولذلك الايه دي فيها نسخ وفيها ايه؟ تخصيص. فقوله الاقربين منسوخه؟ لا، مخصصه. الاقربين غير الورثه لهم وصيه، فلو هو ما كتبهاش نلزمه نحن بكتابتها. وضيقوا الامر الذين كتبوا قضيه الوصيه الواجبه ورجعوا الوصيه الواجبه للشيخ محمد ابو زهره رحمه الله عليه وغيره، كلموا عن قضيه الوصيه الواجبه وليها يعني تفريعات كثيره في هذا الشأن. حبيت بس يعني اوضح لكم الامر لحسن تظنوا ان المساله فيها ومن لم يحكم بما انزل الله. دي مساله شرعيه ومبنيه على تخريجات لائمه فقهاء علماء. اوجه الشبه بين الاشاعره والجبريه، لا نتكلم فيه لما نتكلم في الفرق باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.